بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى.
بسم الله.
قراءتنا في تفسير سورة الأنبياء، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول تعالى ردا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، أي جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشر، لم يكن فيهم أحد من الملائكة كما قال في الآية الأخرى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي
من
إليهم.
قبلك
وما أرسلنا
من قبلك إلا رجال
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وقال تعالى: كل ما كنت بدعا من الرسل. وقال تعالى حكاية عن من تقدم من الأمم لأنهم أنكروا ذلك فقالوا: أبشر يهدوننا؟ ولهذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يعني هم يقولون لولا كان ملكا، فهل أرسل الله عز وجل ملكا من قبل حتى يجعل الرسول ملكا في هذه الأمة؟ ثم الذين كانوا من قبل كانوا يقولون أيضا: أبشر يهدوننا؟ إذن هذه حجة، وهي ليس حجة من يريد هداية، وليس استفسار من يريد هداية، إنما ممن يريد تعنتا وليس طلبا للهداية. هم يريدون ملكا ليكونوا أهدى سبيلا وأقوم طريقا، إنما هو نوع اعتراض. لولا كان ملكا، طب ولو كان ملكا لكفرتم به، هذا هو المعروف. فهذه تكون أمور المعاند وأمور المتفلسف الذي لا يريد هداية، وإنما يريد إما التعجيز وإما العناد والإعراض. مثل ما قلنا، قوم يقولون: لا تتكلم في الدين، ما تكلم في الدين إلا متخصص، ولن نستمع إلى المتخصص. طيب، فإذا جئنا بالمتخصص قالوا: أنت متخصص وهابي فلا تتكلم. إذن من النهاية قولوا: نحن لا نستمع لهؤلاء. إنما ما تذكر كلمة متخصص وغير ذلك، فإنه لو جاءك المتخصص ما اتبعت أيضا سبيلا ولا اهتديت إلى طريق. فهذا كله من العناد وشأن المعاندين والمعرضين أنهم يتكلمون بهذا. وإلا فالله عز وجل مثل ما قالوا وطلبوا آيات حتى يؤمنوا، وقد جاءتهم آيات، ولو جاءتهم أكبر من هذه الآيات ما كانوا ليؤمنوا. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. وفي هذه الآية بيان أن النبوة في الذكور، وأنها لا تكون في النساء، فليس هناك نبي امرأة، فلا يقال في مريم كانت نبية ولا في غيرها، إنما النبوة في الذكورة. قال الله عز وجل: وفي الرجال. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. إذن هم رجال ومن أهل القرى، ليس من أهل البلدية، يكونون رجالا ومن أهل القرى، فلا يكونون نساء، خلافا لابن حزم الذي شذ فقال بنبوة النساء. ولهذا نقول في مريم وفي آسية وفي كل هؤلاء نقول رضي الله عنها. قال الله عز وجل: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. ولو كانت نبية فالنبوة فوق الصديقية، لو كانت نبية لقال تعالى: وأمه نبية، هذه أعلى من الصديقية. فدل هذا على أن المرأة لا تكون، ما خالف في ذلك إلا ابن حزم وقوله مردود. فالنبوة تكون في الرجال، هذا واحد. اثنان، من أهل القرى، فما تكون في أهل البادية. نعم.
ولهذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم.
وأيضا ليس من الجن نبي ولا رسول، وإنما فيهم النذر الذين يبلغون دعوة الرسول، صلى الله عليه وسلم الذين يبلغون دعوة الرسول. فالنبوة ليست في النساء ولا في الجن وإنما ولا في الملك، إنما النبوة في رجال من بني آدم يصطفيهم الله عز وجل. الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس. نعم.
ولهذا قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف هل كان الرسل الذين أتوهم بشرا أو ملائكة. وإنما كانوا بشرا، وذلك من تمام نعمة الله على خلقه إذ بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم.
طيب، لو أن الله أرسل ملائكة لقالوا ماذا؟ لولا كانوا بشرا، طباعهم طباعنا وأحوالهم أحوالنا. طيب، ولو جاءوا بشرا من غير القوم قومهم لقد لولا كان من قومنا، نعرف أخلاقه ونعرف نسبه ونعرف كذا وكذا. إذن ما في فائدة. الله عز وجل أرسل إلى هذه الأمة رسولا من أنفسه ومن أنفسه، يعرفون نسبه ويعرفون خلقه، فلقد كانوا يلقبونه بالصادق الأمين. طيب، هذا أسهم في إيمانكم به؟ لا، أسهم في عنادهم وأسهم في تعذيب أصحابه وفي الصد عنه، وكذبوا وقالوا ساحر مجنون، مع أنهم ما عرفوا أنه ساحر ولا أنه مجنون ولا أنه شاعر، ويعرفون أنه الصادق الأمين وهم الذين لقبوه بذلك، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فهذا كما قلنا مسألة المعاندين، هو عناد ليس طلب هداية. نعم. وفيه أيضا الإحالة إلى أهل الذكر، وأن أهل الذكر مرجعية، وأنهم مستند لرجوع المقلد ورجوع العامي. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس إما علماء وإما طلاب علم وإما عوام. أما العالم فمرجعيته إلى النصوص المجتهد، وأما الطالب فمرجعيته إلى العلماء يفهم بفهمهم النصوص، وأما العامي فمرجعية العلماء يسأل. باختصار هادئ كما يقال، هذا شأن الناس. فالناس لا يخرجون إما عالم مجتهد وإما طالب علم عنده آلة النظر في كلام العلماء ليعرف أقوالهم ويدرسها ويتخير منها ما يظن أن الدليل عليه، وإما عام ما يعرف لا النصوص ينظر فيها ولا كلام العلماء ينظر فيها، فماذا عليه وكيف يعرف دينه؟ طاقته وغايته أن يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفتوى العالم لهذا العام تلزمه كالنص لهذا المجتهد. فكما أن المجتهد إذا بلغه النص وظهر له لزمه القول به، كذلك العام إذا ظهر له كلام العالم الورع الذي يثق في دينه وهو المتاح عنده، كان شافعيا كان مالكيا، العام ما يعرف لا شافعي ولا مالكي. ولهذا يقول مقلد المذهب: ما أدري طلعونا من النصوص هذا، يعني إيه مقلد مذهب؟ يعني عام تقصدون؟ لا، يعني طالب علم. طيب، لا، هو يعني رتبة كده يبقى في المذهب يمشي على حسب كلام الإمام. أيوة، يعني تكييفه ماذا في الشرع؟ يعني تكييفه ماذا؟ يعني مقلد مثلا يعني يحفظ المذهب يعمل به؟ يعني يحفظ المذهب يعمل به؟ قالوا نعم. قلنا طيب، ولماذا لا يحفظ مذهبا آخر؟ قالوا خلاص، المهم يكون على أي مذهب، مذهب حنفي مذهب مالكي، المهم يقلد مذهبا. طب والمذهب نبوة رسالة يقلده؟ قالوا والله ده المتاح يا شيخ. لا، المتاح أسهل من هذا. المتاح رجل اسمه عالم يسأل في الدين، ورجل اسمه عامي يسأل في الدين، يبقى يسأل مبني المعلوم ويسأل مبني للمجهول، يبقى عامي يسأل عالم يسأل، بس. ايه مقلد مذهب؟ مقلد شرعة عالم يخبر عن شريعة رب العالمين، ما يخبر عن مذهب حنفي ولا يخبر عن مذهب مالكي ولا يخبر عن مذهب، يخبر عن دليل وافق مالكا وافق أحمد هذا الدليل أصلا، بدون تقسيمات وبدون تفريعات وبدون تصورات خرجت عن معين الدليل وجعلت هي السبيل الذي ينبغي أن نسير عليه. أنت كطالب علم أدرس مذهبا، لكن أنت كعامي ما تقلد مذهبا، أي مذهب أنت قلدت مالك، لماذا لم تقلد الشافعي؟ قلدت الشافعي، طب لماذا لم تقلد أبا حنيفة؟ قلدت أبا حنيفة، لماذا لم تقلد أحمد؟ طب قلدت أحمد، لماذا لم تقلد الأوزاعي؟ لماذا لم تقلد الليث؟ لماذا لم تقلد ابن سيرين؟ لماذا لم تقلد الفقهاء السبعة؟ لماذا لا تتخذ صحابيا تمشي على مذهبه؟ وهكذا. قالوا هذه مذاهب مخدومة، هذه مذاهب مخدومة، وكذا مخدومة يعني للعام، ولا مخدومة لمن؟ ولا مخدومة لطالب علم يدرسها وينظر فيها، مخدومة يعني للعام، مخدومة للعام، العام ما عند النظر، مخدومة لطلبة العلم، طالب العلم ينظر في كلام العلماء، ما ينظر في هذا ولا ذاك ليعمل بمذهب، إلا إذا كان المذهب هذا هو الدليل، فيكون المذهب تبعا، مذهب الأساس النص بترجيح العلماء، هذا الترجيح هو قول الشافعية ما يضر، غدا هو قول المالكي، بعد غد هو قول الأحناف، فليس هو مع مالك دائما ولا مع الشافعي دائما، فهو لا يخرج عن فهم العلماء، وهو لا يقلد عالما بعين من العلماء، تلك جاهلية، تقليد هذا لعالم ما يخرج عن مذهبه برمته جملة وتفصيلا، خذ هذا المنهج من أول باب الطهارة حتى تظهر من الفقه، ومش عليه ما تخرج، إياك إياك. ونضع طقوسا معينة، هل الإنسان ممكن يخرج عن مذهب في مسألة؟ وهل ممكن يسأل غير هذا؟ وهل ممكن يلفق بالمذهب ومذهب؟ يعني مسائل لسنا في حاجة إليه، مسألة بسيطة جدا، مذهب مخدوم وموجود، هذا المذهب طالب العلم يدرسه ينتفع به، يدرس كتبه حتى تصور مسائل الفقه وتصور، فتكون طريق الدراسة، طريق الدراسة زي كتاب خزنة ووزنة هذه، ولا نور البيان، ولا ما يسمعه، والحاجات اللي هي خلاص، واحد تعرفه القراءة وكتابة حط له منهجية كتاب يدرسه، خلاص انتهت المسألة، حتى إذا قرأ وكتب إذا به يستطيع أن هو يقرأ في أي كتاب من الكتب. فإحنا الناس عندنا لا يخرجون عن هؤلاء الثلاثة، واحد عالم، هذا العالم وظيفته النظر في النصوص، الشافعي مالك أحمد بينظر في النصوص، وهذا لا يلزمه قبل الفتوى أن يرجع فينظر هل وافقه أحد أم لا، لأنه مجتهد ينظر، فربما يقول القول وبعدما يقول القول يجد نفسه أو يقال له لقد خالفت إجماع المسلمين بعد ما يقول القول، لأن ما يلزم أن يقف ثم يسأل كل عالم على ظهر الأرض هل في أحد يخالفني ولا لا، كما هو شأن الصحابة والتابعين، هذا الصحابي ابن عباس يسأل عن درهم بدرهمين فيجيب بأن درهم بدرهمين جائز، لماذا؟ لأن النص اللي عنده نص أسامة بن زيد رضي الله عنه إنما الربا النسيئة، ما عنده نص عبادة بن الصامت عند مسلم الذهب بالذهب يدا بيد الحديث، ما عنده هذا، إنما عنده ماذا؟ إنما الربا النسيئة، صار يفتي بهذا، لم يجمع الصحابة يقول يا صحابة أنا أريد أن أفتي في الدرهم بدرهمين جائز، في أحد منكم له قول آخر؟ ما في. فلهذا قبل أن يموت بسبعين ليلة رجع عن فتوى، لما علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدرهم بدرهمين هذا ربا، قالوا قد كنت تفتي بذلك، قال نعم، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عن ذلك، كذلك عمر، كذلك ابن مسعود، كذلك 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 الأئمة ينظرون في النصوص، ثم الطبقة الثانية طلاب العلم، طلاب العلم ما عندهم استقلالية ولا أهلية، أهلية المشاهد المطلق الذي ينظر في النصوص مباشرة ويجمع وينظر بعموم وخصوص وإطلاق وتقييد وغير ذلك، وإنما عنده نظر أهلية ينظر في كلام العلماء في فهمه، عندي الآن هذه المسألة فيها كلام الشافعية فيها كلام حنبلة، فيها كلام الليث، فيها كلام أوزاعي، فيها كلام ابن عمر، فيها كلام ابن عباس. خلاص هذه الكتب ذكرت خلافا، ذكرت إجماعا، أنظر فيها إن كانت خلافية رجح بحسب ما عندي من أدلة. أنا أعرف مصطلحات أهل العلم وعارف قواعد العلم في الترجيح، فأنظر ثم أختار القول الذي ترجح عندي بالدليل. تمام تمام. طيب الثالث لا هذا ولا ذاك، إنما هو الرجل العام، صاحب الدكان، صاحب المزرعة، صاحب كذا، الطبيب، المهندس، فطلق امرأته كذا، يسأل شيخا، أراد أن يتعامل معاملة في البيوع فيسأل شيخا، الشيخ هذا ما يقوله ما مذهبك، ما مذهبك؟ قال تعالى فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعون صدور الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل. كلمتين احنا كررناهم يعني الآن كررنا، يعني احنا لو نقتصر في كلمتين الدنيا هي ربع دقيقة. الناس عالم، طالب علم عام، العام روح اسأل شيخ، الطالب روح شوف العلماء عندك أهلية في هذا، العالم المجتهد يفتح حسب النصوص بس وخلاص. هذا الذي لو تجوب الأدلة الشرعية من مشرقها إلى مغربها ما تجد إلا هذا. أذكر أحد أصحاب المسائل، هو إذا جاءك الفيروس ضرب لك مسألة مثلا، تكلم وراح وجاء وكذا، تسمع بقى كلام غريب كده، واللي يجيب لك كلمة من هنا وكلمة من هنا، تحس بغربة وحشة. وجاء الإخوة به ليلة وجلسنا حتى أذن الفجر، خلاص تمام تمام، ما في خلاص كلام كتير ما له داعي. وإخواني من فضل الله تيسير العلم، يعني العلم نقطة قد يكثرها من يكثرها التشقيقات، كثرة الكلام غير مترابط، حتى تجد الواحد كده معتمد على نقل معين، معتمد على تصور معين، معتمد على فهم معين، خلاص هو جاءته مسألته مسألته. نعوذ بالله من علم هو مسألة الحقيقة، ما هو بعلم جسد متكامل البنيان متكامل النظرة، علم تخطئ في المسألة لكن تبع أئمة، راجح مرجوح، ليس علم الشذوذ ولا الطقوس التي اخترع. وحينئذ الواحد كأنه يصاب بمس، لا إجماع نافع ولا نقولات أئمة نافع، خلاص هي تركبت في رأسه وصار كأنه ممسوس مصروع مصروع إلى الفجر، خلاص تمام تمام. طب بعد ذلك ولا شيء. ثم من هذه المسألة في التمذهب إلى التمشعر، إلى التصوف، إلى النظارة والكسكت، هيتك كده، فهي تبقى فيروس ضارب كده. ففي الأول بيبقى لسه قريب العهد، يعني لا ده تمذهب، لا ده مش عارف مسألة إيه، فبيبقى لسه قريب العهد معاه لسه شايله مصطلحين ثلاثة، أتاري المسألة أصلا إنه الإيه الميكانة ضربت، بس بتيجي بقى شوية بشوية لغاية ما نلبس بقى كاسكتة ونبقى شعرة ونبقى صوفية. يعني ما كانش بقى مذهبية لم تكن هذه، فهي كده وإحنا بنرى هذا. يعني أصلا أنت بترى نفسك في غيرك هتكون، بس لا لا أنا مش كده، الأخ ده وكانش أنا لفع إن شاء الله بإذن الله. طالما صاحب مسألة هي دي نهايتك، صاحب علم تعرف قدرك وتعرف العلم وتدرسه بطريقته وتمشي ورا العلماء. تعالى هات كلام الشافعي وأحمد ومالك والأئمة المدحم بالدليل وبس. ليه تجب مسألتك؟ لماذا مسألتك؟ ولماذا أفراد مذاهب لا يعرفون بتحقيق وتقرير، إنما تابع مذهب شافعي وده تابع مذهب حنبلي، قد يكون أشعريا قد يكون صوفيا قد يكون، ليس من المحققين، ليس هو مالك، ليس هو الشافعي، ليس وكذا. مر معنا يوم السبت مسألة التوسل تمام، والخلاف والمذاهب، ما في والله ولا إمام. اتركونا بقى من هذا، فكونا من مسألة مذهب ليه حولته. احنا لسه بنقرأ في البتاع هذه الموسوعة الفقهية دي لسه بسم الله الرحمن الرحيم ذابت الملكية وشفعية. ملكية مين وشفعية مين؟ هذا مالك نفسه كلامه موجود من أوضح ما يكون. فمالكية يخالفون مالكا وشافعية يخالفون شافعية. المالكية والشافعية ومذهب المتأخرين من الحنابلة ما في إلا الأحناف. والحقيقة المذاهب الأربعة على هذا. ونحن نقوله الذي يثبت خلافه في مسألة التوسل يأتي لنا بكلام أئمة معتبرين. إنما أنا بسمع ولد من هؤلاء جايب الأئمة قدامه كتاب المذاهب الأربعة ترى التوسل الأربعة الأربعة. إزاي بقى الأربعة؟ افتح مالك وشافعي وأحمد. لا تعالى يا سيدي ابن عبدين بيقول ايوه بسم الله الرحمن الرحيم ده مذهب الاحناف. طب وابو حنيفه نفسه من اشد الائمه رحمه الله تعالى في باب التوسل من اشد الائمه بسم الله الرحمن الرحيم ادى الاحناف. طيب وادى فلان ادى مذهب الشافعي. طب تمام واذا فلان هذا مذهب احمد. طيب وهكذا جايب كل واحد من المذهب وبقى كده ايه ادى المذاهب الاربعه بتقول كده. طيب فين الائمه الاربعه؟ ما في ائمه اربعه ما في ائمه اربعه. وعلى هذا القس فلهذا الانسان يكون مساله مساله العلماء. انا مالي تبني انا متبني العلماء. بعد ذلك تكون مخطئا او صوابا ما في مشكله. بعد ذلك تكون مخطئا او مصيبا ما في مشكله ما في مشكلة. بس المهم ان ماذا؟ انك انت وراء اهل العلم لاثبات المحققين المقررين الذين تعتبر كلمتهم ويعتبر خلافهم. انما ما تكثر اسماء بس تأتي باسماء من اتباع مذاهب لا تحقيق لهم ولا تصور المسائل ولا لولا ان طالب العلم بيدرس اصول الفقه هذه من المحققين أصول فقه ليس أصول متكلمين ولا أصول مذاهب. أصول الشريعة أصول الفقه بفهم السلف. أصول الفقه بعيد عن قواعد متكلمين وقواعد منطقية وقواعد وقواعد التي لن تفهم أصول الفقه طيلة حياتك. أجي الحديث بقواعد المتقدمين أهل العلم الأثبات. أنا ما نسقف عدوي ولا نسقف مش عارف حويني. بئس هذا بئس الدراسة هذه. في النهاية أنت نسخة من شيخك وتوكل على الله. ده حظك من العلم طلع لك كتابين ثلاثة أربعة في قواعد متقدمين في قواعد علماء. عشان أنظر في مسلم أنظر في مقدمتي عشان أنظر في مقدمتي أنظر في حكم العلماء على مسلم. أنا أريد أن إن ضعفت حديثا يوما ما تضعيفي تابع للعلماء تصحيحي تابع للعلماء. ليس ضعيفي خارج عن علماء ليس تضعيفي تصحيحي خارج عن علماء. في اللغة أنا أرجح وجها ده كلام العلماء. في التفسير ده كلام العلماء. فإن صرت صاحب مسألة وجاءتك مسألة لو أنت موفق بسرعة هتبقى بس ده أنا بتعمل مسألة أعوذ بالله أنا هذا هبقى زي فلان ولا لا استغفر الله. وبعدين لما تبقى تيجي تبع مسألة اهدى شوي. يعني أنت لو موفق هتبدع مش مسألة العلماء. أنا ده فاهم من كلام العلماء. الأمر الثاني المشكلة والمصيبة الأكبر دلوقتي المصيبة الكبرى إن أنت مش تحتفظ بمسألتك وتسكت. لا ده واحد تحطها على الصفحة واثنين تنقلها لغيرك. لما حطيتها على الصفحة خالفك القوم خلاص. لما خالفك القوم ووافقك القوم ودي طبيعة خالف وافق صارت المسألة قضية وعليه صعب أن ترجع لو بينك الحق. ليه؟ خلفك أقوام معناه ذلك أنك أنت تبقى مهزوم الآن. فارجع بها للعلم ارجع بها استفسر ارجع بها اسأل كما كان سادات السلف. أبو موسى الأشعري رجع لابن مسعود ماذا يقول هؤلاء؟ رجع لابن مسعود مباشرة. ولما ابن مسعود افتى في الميراث قال اذهبوا لابن مسعود في النصر يوفقني. ابن مسعود باختصار قال قد ضللت اذن وما انا مهتدي لان ابا موسى اجتهد فيها لكن مسعود عنده نص فيه فافتى بالنص. رجعوا الى ابي موسى قال لا تسالوني بعد اليوم هذا حفظ المساله انتهت. مسألة انتهت. أبو بكر رضي الله عنه سيقاتل منع الزكاة. أول مرة نقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أشكل الأمر على عمر. انتقل عمر سريعا إلى أبي بكر. كيف تقاتل قوما يشهدون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ مباشرة. أبو بكر شرح له المسألة. ووالله لو منعوني عناق كان يؤدونه إلى رسول الله قاتلتم على ذلك. والله لا أقاتل أن كل من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا حق الإسلام. قال عمر فما هو إلا شرح لو صدر بكر وراء فعرفت أنه حق. ما تخمرت المسألة وصارت نزاعا بعيد. من حق عمر أن يستفسر ومن حق أبو بكر رضي الله عنه يشرح ما عنده. واجتمعت الأمة على قتال منع الزكاة. صار بهذا عندنا أصل في الشريعة اسمه قتال الطائفة الممتنعة. قتال الطائفة الممتنعة عندها لم يكن في عهد النبي، صار في عهد الصديق، سنة الصحابة المبنية على النصوص. من هنا من منع فريضة ظاهرة أو سنة حتى ظاهرة دعاهم الإمام الطائفة هذه إلى أن يتركوا هم عليه ويرجعوا. رجعوا الحمد لله. إذا ما رجعوا قالوا لا نصلي عيدا ولا نصلي جماعات ولا نؤدي زكاة ولا نحكم فينا بما أنزل الله في إمرتنا وفي ولايتنا. وهم جماعة لهم شوكة منع ما يقدر عليهم السلطان إلا بسيف. فإذا دعاهم إلى الرجوع ورجعوا فالحمد لله. إذا ما رجعوا قاتلهم السلطان. اسمه قتال الطائفة الممتنعة. ده إيقاع العمل في زمن الصديق رضي الله عنه. وصارت سنة للمسلمين بعد ذلك قتال الطائفة الممتنعة. لكن قتالهم هذا به يكفرون؟ قتال الطائفة للإمام يكفرون بالقتال ولا به يضلون ولا يكفرون؟ نزاع بين أهل العلم. أنا لست صاحب مسألة، أنا هذا النزاع موروث في كتب الفقه. بنظر أنا كطالب علمي إلى هذا، رجحت أنا أن هؤلاء ليسوا كفار طالما أنهم ليسوا جاحدين، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. في رواية لأحمد تقول هؤلاء كفار لأن قتالهم، هؤلاء قتالهم دخل في قتال الصديق، والصديق قتلهم وجميعا سوى بالقتال الصديق وإياهم وكذا، فمساواة القتال يعني مساواة في الحكم وكذا. وهذا رجحه ابن تيمية وانتصر إليه، رجحه شيخنا ابن باز رحمة الله عليه، رجحه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، كلها رجحه. لكن الراجح كلام الجمهور لأن القتال ليس استحلالا ولو قد، هذا إمعان في المعصية نفسها ليس استحلالا. نريد دليل على الاستحلال. وكون القتال يقع في مشاركة لا يعني المشاركة في القتال المشاركة في حكم المقاتل، لأن الكافر يقاتل وطفل المدنعة يقاتل، تمام؟ والبغي يقاتل. في فرق بين قتال وبين تكفير. فليس كل من يقاتل ويأمر سام بالقتال يكون لكفره، لا ما هو بالكفره. طائفة الممتنع وأن طائفة الممتنع اقتدروا فأصلحوا بينهما في بغض احدهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. معاوية رضي الله عنه وعلي وقع بينهما القتال. علي يقاتلهم على أنهم يرجعون، والعلماء قالوا بغاة متأولون في طائفة معاوية رضي الله عنه، فليس من حد هذا القتال. قالوا هذا لازم الاستحلال، هذا مو باللازم، ما نأخذ باللازم، ما نأخذ باللازم. وهذا كلام جمهور الفقهاء وهو الصواب. يبقى أنا كطالب علم نظرت ورجح، هتقول هشام أخطأ، والله أنا العلماء هذا أولوان. أنت بترجح خلاف هذا ماشي، ما مش مشكلة، رجح بقواعد الترجيح، اعرف اعقل قواعد كيف ترجح هذا على ذاك أو كذا. لكن أنا ورثها مسألة فقهية، أنا ما أقول بناء على الدليل على الدليل فأرجحيت هذا بتلغي الخلاف. لا، متى ألغي الخلاف؟ إذا لم يكن ثم دليل. إذا لم يكن ثم دليل مطلقا، في قائل بس ما في دليل، هذا تقول بهذا القول وتلغي هذا لأنه هذا لا يعتبر به الخلاف. إنما في اعتبار خلاف أرس أنا، وبالتالي أنا أخذ مسائل إجماع عندي، مسائل خلاف عندي بمأخذ العلماء، بمأخذ ماذا؟ بمأخذ أهل العلم. بص والأمة اجتمعت نظرا للأصول المتفق عليها والموحدة بينهم. هذا قتال هذه الطائفة. لما جاء ما جرى بين الصحابة، جل الصحابة اعتزلوا ما كان بين علي ومعاوية، فاجتهدوهم الاعتزال، علي اجتهاده القتال، معاوية اجتهاده أريد قتلة عثمان. صار عندنا طوائف ثلاث، طائفة اعتزلت وقد هذه فتنة التي فيها أن النبي أمر الاعتزال وبكسر السيف وإلى آخره، ودول جل الصحابة. هؤلاء جميع الصحابة إلا 30 وزعوا على الجيشين، كما جاء في أظهر بن سيرين وهو من أصح الأثار يقول: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. طائفة اعتزلت وطائفة علي رضي الله عنه وقاتلت، ولي أمر يريد أن يدخل هؤلاء في الطاعة وقد امتنعوا، وطائفة قالت: نحن لا نبايع حتى تقتص من هؤلاء إذا قتل عثمان رضي الله عنه أو تدفعهم إليه. فمعاوية ما طلب إمر محل علي، وإنما له شبهة مع علي، وهم طائفة لها شوكة ولهم تأويل سائغ، ولهذا النبي يقول: تقتلهم أدنى الطائفتين الحق. فصار حدهم حد إيه؟ حد الطائفة الممتنعة، لا، حد الطائفة الباغية، لهم شبهة مع هذا السلطان. إنما الممتنع ممتنع عن شعيرة ظاهرة. من هنا أخذنا ضابط الطائفة الممتنعة لهم شبهة في مسألة أو كذا، حتى ولو أنهم نازعوا السلطان وقالوا: إحنا ما نريد هذا السلطان لشبهة، ليس كل سلطان، إنما هذا السلطان مع شبهة وجماعة على شوكة. فهؤلاء بوغة يدعون إلى الدخول، والإمام بيدعى إلى إزالة الشبهة. أزل شبهتهم يا إمام، أزل الحمد لله ارجعوا، إذا ما رجعوا قتلوا. طب لو حتى ما أزل، لو ما أزل ما ينبغي أن يفعلوا ذلك وأن يرجعوا وأن يكونوا في جماعة المسلمين؟ لكن هؤلاء لا نقول كلاب النار، ولا نقول خوارج، ولا نقول لأن رسولنا قتلهم قتل عاد، لا، فقاتل تبغي حتى فإن فات فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة. ولهذا البغاة لا يقال فيهم كلاب نار، ولا يقال فيهم خوارج، ولا يقال فيهم لئن أرقتم، ولا يقال فيهم أهل بدع، إنما ملوم مخالفة. هذه مخالفة بتأويل، هذا التأويل لو حظ من النظر أو كذا على الإمام أن يزيل هذا ما عندهم، فإذا ما زال فإنه يقاتل القتال الشرعي المعروف. يبقى طائفة علي، طائفة معاوية، الطائفة التي اعتزلت. الحق مع من؟ مع الطائفة التي اعتزلت. يليها من؟ يليها طائفة علي ومعاوية. علي أصوب، علي أقرب إلى الحق، بنص حديث النبي في الخوارج: تمرق مريقة على حين فرقة من الناس تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، أقرب طائفتين الحق. إذن هذا بنص النبي أن علي رضي الله عنه أقرب الحق من ماذا؟ من معاوية. أما الذين اعتزلوا فهم سادات الصحابة وهم الذين كان حقهم. هؤلاء طائفة ممتنعة. جاء قتال الخوارج، طائفة ثالثة، بين بغاة وبين مرتدين، طائفة الخوارج. فسيرة علي فيهم لم تكن كسيرتي مع معاوية، زاد الأمر وعلى قتاله له، وأجمعت الصحابة على قتال الخوارج، وجلهم كان قد ترك واعتزل ما كان بين علي ومعاوية. لما جاء الخوارج أجمعوا على قتال الخوارج. هؤلاء لهم جهة أنهم بغى، ولهم جهة في قتالهم اجتهد فيها الصحابة. نعم ما قتلوا قتال مرتدين، لكن شددوا في قتالهم حتى أخذوا سلاحهم، حتى أخذوا، لكن لا يجهزون على جريح ولا يتبعون مدبرا ولا إلى آخر ذلك. فكانت سيرته في وسطا بين قتال البغاة وبين قتال المرتدين. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فكانت سيرته في قتال هؤلاء وسطا، ومن سوى بين قتال علي لمعاوية وقتال علي الخوارج فإنه لم يفهم المسألة. فأخذنا قتال أهل البدع، أخذنا قتال المريقين، وما فيه من أحكام من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكمنا أن الصحابة لم يخالفوا في قتال الخوارج، لم يختلفوا أن قتال الخوارج ليس قتال مرتدين. فورثنا إذا من الصحابة قتال من منع شعيرة ظاهرة، ورثنا من الصحابة قتال مثل الخوارج والمارقين، ورثنا من الصحابة قتال البغاة كتطبيق عملي في عهد النبي، ما حصل كل هذا، لا قتل النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، ولا قتل بغاة، ولا قتل من منع شعيرة ظاهرة، إنما كان ذا موجود. فإذا أنا كطالب علم عندي نظر في هذا، أعرف الإجماع فين، وأعرف الخلاف فين، وأعرف كذا، عندي الخوارج مذكور فيها خلاف، مذكور فيها خلاف، هذا ذكر فيه خلافا، وإلى هذا يمكن مال البخاري رحمة الله عليه، وبيميل إلى هذا أيضا بعض مشيخنا كابن باز رحمة الله عليه. لكن عندنا إجماع الصحابة على أنهم ليسوا بكفار، ونقل خطابي رحمة الله عليه الإجماع على ذلك من قول الإجماع، وليس مع من رأى أنهم كفار دليل يقوى في هذا، لأن الصحابة طبقوا ذلك تطبيقا عمليا، فليس بعد حكم الصحابة حكم في ذلك. فقل الدليل ما يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم رمية ثم لا يعودون إليه، لئن أضربتم لقتلهم قتل، وده معناه ما خرجوا من الإسلام، لئن ضربتم لقتلهم قتل عاد، وقتل عاد قتل كفار، وقالهم شر قتل حلاديم السماء، كل هذا يفهم منه الكفر. لكن نقول تطبيق الصحابة رضوان الله عليهم، لو كان عند الصحابة خلاف لرجحنا الكفر بهذا، أما لم يكن عند الصحابة خلاف فخذ الرد كالآتي: لا أقتلهم قتل عاد يعني قتالا شديدا، والقتال يعني الكفر. يمرقون من الإسلام كما يمرق سهم رمية، الإسلام الصحيح، الإسلام الناصح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء شر الخلق والخليقة، أي في إراقة دماء، فلم يعرف لطائفة قتال يفسدون به في الأرض مثل قتال الخوارج، أشد من نتنياهو، وأشد من ترامب، أشد من الكفار، أشد من اليهود، أشد من النصارى في هذه المسألة. لكن لا يعني أنهم غاية في الشدة في قتال المسلمين أنهم كفار. ما الذي يجعل العلماء يوجهون هذا التوجيه بناء على أصل فهم الصحابة؟ حينئذ نوجه، تمام؟ لو المسألة مسألة خلافية بين الصحابة رضوان الله عليهم، يبقى تطرح في القضية دي هتميل إلى أنه يمرقون، لأن لقتلهم قتل عاد، لقتلهم قتل عاد، هترجح بهذا ممكن القول بماذا؟ القول بالكفر. إنما الصحابة طبق قتلهم قتال كفار، سؤال أن الصحابة قتلوا خش قتال كفار، الجواب لا، خلاص إذن ما كفروا. وما يروى أن علي رضي الله عنه قال إخوي ما بغوا علينا، لا، لم يقل في هذا، لم يقل في الخارج، لما قال هذا في طائفة معاوية رضي الله عنه إخوان بغوا علينا، إنما هؤلاء لما سئل أمشركون هم، فقال من الشرك فروا، وقال أليس يذكرون الله أو غير ذلك نحو هذه الكلمات، فلم يحكم علي رضي الله عنهم بأنهم كفار أو مشركون. الشاهد من هذا، إحنا أطلنا الكلام في هذا ليه؟ أطلنا الكلام حتى يبقى الإنسان سائرا على قضبان العلماء، وغاية ما عندك أنك على قول بالنسبة لي مرجوح هو قول الشافعي، ما هو قولك أنت، هو قول الشافعي، وقول أبي حنيفة، هو قول الليث، وقول أوزاعي، وقول عطاء، وقول قول، تمام؟ هذا هو ما إحنا بنقرأ أمس مسألة الذبيح، إسحاق ولا إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، تجد جمهور من الصحابة مع أفاضل تابعين على أنه إسحاق، على أنه ماذا؟ إسحاق. ثم تجد أيضا من علماء الصحابة ومن علماء التابعين من يقول هو إسماعيل، وقد تجد الصحابة له القولان مثل ابن عباس أنه إسماعيل أنه إسحاق. مسألة موجودة، فلما تذهب أنت الأخ فلان يذهب إلى أن الذبيح إسحاق، وده خلاف ما ندرسه، وخلاف ما عليه جماهير الأمة في هذا، لكن أخ ما له رائحة، لأن المسألة ما هو مسألة زو. ما تقول أخ ده صاحب مسألة، لا ما هو صاحب مسألة، ما هو صاحب مسألة. حتى لو أنا أعتقد أن هذه مسألة، أنما كما قال ابن تيمية وابن كثير والعلماء أنها بنيت على ظن بما حدث أهل الكتاب. ليه؟ لأنك لابد أن تعلم أن أهل الكتاب أجمعوا على أن الذبيح اسم إسحاق، أهل الكتابين أجمعوا على أن الذبيح إسحاق. طب ما هو إجمعوا دول ثقة، وإذا كان هذا في التوراة والإنجيل على من يخالف؟ أجمعوا على أن الذبيح إسحاق، أهل الكتابين افتراء وظلما وتلفيقا، فليس في التوراة أن الذبيح إسحاق، وإلا لكان فصلا. ما نقول شريعتنا تأتي بخلاف هذا، لأن هذا باب إخبار، وباب الإخبار لا يدخله نسخ ولا إلى آخره. لو في التوراة فعلا أن الذبيح إسحاق لما وسع أحدا أن يقول الذبيح إسحاق، لأن هذا باب إخبار ما تغير. وفعلا وجدوا في التوراة إسحاق، لكن اسم إسحاق العاري عن وصف إسحاق التي وضعت هكذا وبويتت به الأيد وهي لم تنسجم مع السياق. فاذبح ولدك الوحيد، وفي رواية البكر، هم جاءوا اذبح وحيدك إسحاق. طب إسحاق ما هو بوحيد، إسماعيل الذي لم يكن معه ولد هو إسماعيل، ثم جاء بعد ذلك إسحاق، بشرى إبراهيم بإسحاق من ورائه يعقوب. إنما الوحيد ولا يقال وحيد إلا في الولد الواحد. هم قالوا وحيد باعتبار ما كان في الشام، ترك إسماعيل، ترك إبراهيم إسماعيل وأمه وراح للشام، فكان معه إسحاق، يبقى إسحاق الوحيد. ما يقال في الوحيد فيه، ما يقال وحيد إلا إذا كان وحيدا بلا ابن آخر. فهم حرفوا، كان فيها الوحيد وكان فيها البكر، بس هم أضافوا الاسم ألا هو إسحاق بجوار وحيد البكر، هذا لم ينسج. تمام. مثل مثلا متى تقول مثلا الأب يقول أنا سأوصي إلى ولدي الأكبر بكذا وكذا وكذا، يوم واحد والولد الأكبر هو أحمد، يوم الثاني يجي يزور في وصيت أبيه ويبقى إيه ولدك الأكبر إبراهيم، إبراهيم ده أصلا آخر أبناء، يبقى كيف يستقيم هذا معه؟ هو لما جي حط مش واخد باله أبوه وضع وصفه إيه؟ زي اللي بيجي العشرة عملها مئة، تمام، زور حط صفر بس وقال بس أنا ليه مئة، أصلا هي بجوارها عشرة جنيهات فقط لا غير، هو ناسي بقى فقط لا غير، حط صفر وقالك ده سهلة جدا، هتحط صفر محدش ينتبه، صفر بس، ونجيب نفس القلم، هتجيب نفس القلم، أي بس هذا مفقط، مفقط بالألف، مفقط بالمئة، مفقط بالعشرة، مفقط بكذا، ألغى تزويرك هذا، فده أيضا موصوف بوصف لا يمكن أن يكون منطبقا على إسحاق عليه الصلاة والسلام، لكن حسد العرب لأنه ليس من إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فلما حسدوهم حرفوا من أجل هذا. من هنا اتفقت كلمتهم على أن ذبيح ماذا؟ على أن ذبيح إسحاق، وليس ذلك في التوراة ولا في كتبهم المقررة. فقال بهذا القول جماهير من أهل العلم، من الصحابة ومن التابعين وكذا النصحاب، وقال كذلك جماهير من أهل العلم أن ذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هو الذي يدل على سياق القرآن ويدل عليه تحريف أهل الكتاب ويدل عليه كذا وكذا وكذا إلى آخره. طيب لو أنك أنت رجحت إسحاق، ما في مشكلة رجح إسحاق، إيه الإشكالية؟ أنا بالنسبة لي ما في دليل على النصحاب، لكن في أقوال علماء. هل يقال هذه مسألة فلان؟ لا، هذه مو مسألة فلان، هذه مسألة أهل العلم، هذه مسألة أهل العلم. لكن قد يقول لك مسلك شاذ بقى، أنك أنت تجعل مسألة ولاء وبراء وتضع فتنة بين الإخوة وتختبر الناس، تيجي تتغدى معاه أنت الذبيح، خلي بالك هو إسحاق، على هذا كلام ابن عمر وأمير المؤمنين، كلام ابن عمر، يبقى تيجي تتغدى إسحاق، خلي بالك، تيجي تكتب عصر خلي بالك إسحاق، يبقى أنت هنا صاحب فتنة، وإن كانت المسألة مسألة إيه؟ أهل علم، لكن ما أخذ عليك أخذ من باب مسلك، لكن طالما مسألة سبقت من علماء ما يقال مسألتك. فلهذا أي مسألة لك اجعلها مسألة من؟ مسألة أهل العلم. طيب هي مسألة أهل العلم، لكن قول مهجور مثلا في أي مسألة، مسائل قول مهجور، قول ما بعليه يعني الفتوى، قول أخيره، خلاها بقدرها. يعني إيه؟ يعني لما تبقى في يوم من الأيام شيخ وبتدرس ماشي، تشير إلى هذا، أقول والله هذا قول أنا أرجحه، وإن لم يكن مشهورا اليوم أو الأخير، بس أنا أرجح هذا القول. ماشي، يبقى أنت اسمك شيخ بترجح هذا الشيء، وإنت لما يبقى يجي وقته، لكن ما تتعجلش المسألة وتجعل لها حجما يحدث فتنة، تمام؟ ثم وتقول دي العلماء تكلموا فيها، لما يجي دورها، ثم أنك لست من العلماء. يعني أنا ما أقول سأل سائل ثم أجيب، وما في سائل ولا حاجة، واخد بالك؟ أو قال قائل أو أي حاجة عشان أعمل إيه؟ عشان أعمل موضوع. طيب خلي، لا تبتلي نفسك ولا تبتلي الناس بمثل هذا واسكت. أذكر سنة من السنوات كنا مصلي التراويح ورا شيخ صوته يعني جميل، فالشيخ ده في السنة دي بدأ بقراءة شعبة، وإحنا في المملكة، تمام؟ شعبة، ووصل يمكن سورة لقمان، أوقفه العلماء، العلماء أوقفوا القراءة. بالقراءة في أشكال؟ يقرأ بشعبة في أشكال؟ يعني ما في أشكال، بس العلماء أوقفوا، أصدروا هذا بيان إنه ما تقرأ بقراءة في الصلاة حول هذا، وأوقفوا. ليه؟ خروج عن نظام الناس في البلد في القراءة، وقد يحدث فتنة، وقد يحدث، امشي زي ما يمشي الناس، ما تخر، عايز تقرأ بزوجتك، عايز تقرأ بكذا، ما فيش مشكلة، بأحد الإخوة في السفر، ما في مشكلة، لكن ما تشذ هذا الشذوذ عن الناس، وتقرأ بالقراءة، ويجي غيرك يقرأ بقراءة شاذة، ويعتبر أنه جائز القراءة، ويجي ثالث يضلل، ونعود كما قيل لعثمان في زمن عثمان، أدرك الأمة، الأمة قد اختلفت، فلهم طريقة. يبقى المسألة، فقه المسألة شيء، ثم مسلك طرح المسألة شيء آخر. انتبهوا يا إخواني وانتفعوا، بارك الله فيكم. يبقى مسألة العلم هذا رقم واحد. تب اثنين، مسلك المسألة، لا يكون الإنسان صبيا في المسائل، في عرضه، يعني زي ما أقول استفزاز. حتى احنا نقول لكم كده وانت بتخطب، لما تيجي تكلم في منهجه توحيد وشرك وهبلك، بلاش تقول انت على المنبر مثلا واللي بروح البدوي والحسين، خليها للاموات، بلاش، خد بالك. ليه هتؤخذ عليك؟ ليه انت بتاع بيشتم البدوي وبيشتم الحسين وبيعمل، ما عادش بيقول لا تعبدوا امواتا، اسمه بيشتم بدوي وحسين. طب هتفرق معاك بقى ايه يعني بدوي وحسين او تقول اموات؟ هتفرق معاك ايه؟ انما مع طلبة عين، مع اقوام كذا، ما فيش مشكلة، او مع مسجد سنة ومعتدين، هذا ما في مشكلة، لكن راعي مستدل الاشياء. هذا واحد. اثنين، اتكلم مثلا في مسألة خروج او مش خروج، او تمام، وانت عارف الناس تلات ارباعها بيغلي، هو اجي يجيب الطماطم منها بخمسين جنيه، ويصلي معاك يوم الجمعة، هو متسوى قبل الجمعة، يصلي معاك يوم الجمعة، ولاة الامور وينبغي، هو اصلا ما يعني ملسوع من الطماطم، وصلت 50 جنيه وبيشتري اربعه، مش عايز يجيب نص كيلو طماطم، وجي لك بتقول ايه؟ ولات امور، وقد يكون اخوانيا، قد يكون تكفيريا، ما اكثر هؤلاء. تمام، انت حط الاصل كده بدايه وبسرعه وعدي، ما تجيش بقى يعني تضغط، والكلام واحد وكلام مكرر، والفائده عرفت والى اخره، تمام، ثم حتى ينفجر الناس. لا، ضع هذا الحكم وتجاوزه سريعا حتى لا تسبب إشكالية في هذا. يبقى عندنا مسألة، وعندنا مسلك التعامل بالإيه؟ بالمسألة. الخلاف خلاف، الإجماع المسألة اليوم ملهاش واقع، ما تعملهاش واقع، زائد الناس على قول مثلا معين وكذا، ما تجيش تهدم علنا، خليك ما تبقى تدرس او تستفتى، واحبس فيك وانت مروح، افتي باللي انت تدين الله عز وجل به، بس ما تجعلهاش مسألة ايه؟ مجتمع، مسألة امة، يحدث فتنة بين الناس في هذه المسائل. يعني دائما شوف، متع علماءنا، مات ابن باز عن 90 سنة، تمام، وليس له مسألة شذ بها عن الناس، ويقيد مسألة ابن باز، حتى اذا ذكر ابن باز يقال صاحب مسألة كذا، تمام. ومات العثيمين عن 75 سنة وليس له تلك المسألة، ومات الربيع عن كذا، ومات فلان عن كذا، وعلماءنا مات عاشوا مسطورين يقررون مقر العلماء، وماتوا الحمد لله مسطورين على هذا، وما فتنوا أمة ولا ابتلوها في شيء من مثل هذه الأشياء. يبقى الخطير أن يكون لك مسألة، تمام. في الخطورة كذلك، سواء أقل أو تسوى حسب المسلك المسألة، مسلك المسألة. أنا ممكن أدرسكم، أنا ممكن أدرسكم قد أغير أفكاركم بأشياء، أنا أسقط عليكم قناعاتي، أسقط عليكم كذا، يعني أعظم مسائل هي في الدين ليس لها ذاك الحجم اللي أنا أضع ولو أعادي. زي ما احنا بنشوف كده بعض الناس يقابلك هو ما عندوش مثلا مسألة التصوير ويا شيخ والتصوير، بعض الناس إذا جي شاف الكاميرا يهرب. طب أما يهرب يسكت؟ لا، ده تدخل في مسائل ماذا؟ مسائل أصول. فلان ما تقول فيه ما والله هذا فلان يعني هذا ما يصور، وما ما أصل الشيخ مقبل مثلا ما كانش بيصور، هو بقى خدان المسائل دي بقت مسائل ولاء وبراء، وبعدين تصوير، وبعدين التصوير ده كان زارع على الشركة أصلا، ويعني المسألة خدت حجم إيه؟ تمام تمام. يبقى خدت حجم تصوير، مش حجمها اللي هي إيه؟ الخلاف العلماء في هذا التصوير يلحق ولا ما يلحق. خلاص أنا لن أستدل قط وأقول هتقول لي فوزان، أقول لك ما هو صور الفوزان، هذا مش من مسالك طلبة العلم، صور الفوزان، والفوزان يقرر إن هذا لا يجوز مثلا يعني وصور. خلاص يسأل الشيخ فوزان لماذا خالفت، لكن مش هاخد من تصوير الشيخ فوزان مذهب الشيخ فوزان ويقرر ويكتب ان التصوير هذا يلحق، تصوير الفيديو هذا يلحق بالتصوير. لو انا عندي انا كطالب علم مش هقول لك ايه، تقول لي فتوى الفوزان، اقول لك لا تم تعالى اجيبك فيديو الفوزان مصور، هذا مو هذا ركيك، هذا ليس كلام اهل العلم. انا فلان هيفتن تدخين حرام وبيدخن، هتيجي تسال ترجع له مذهبا بعمله ولا المذهب اللي هو قرره؟ تمام تمام. هتلاقي هنا الشيخ بعمل رسالة قوية في منع تصوير فيديو وإن هذا في عموم، هتجد الشيخ الثاني عامل رسالة قوية فإن هذا التصوير لا يدخل في التصوير الممنوع، ممنوع إن هو يكون على ثوب أو يكون على حائط على في كتاب، يعني صورة خرجت إلى هذا ولو التقطت بكاميرا وخرجت فكذا، يعني الفيديو ده في الداخل، الصورة دي في الداخل، داخل محمول داخل كذا، دي ليست صورة فيها مضاء، هي صورة، لأن الحكم ليس إنها صورة ولا زي صورة، هي صورة، هي صورة، لكن ليس هي الصورة اللي مناط بها الحكم وهي إحداث المضاهاة، وإلا في المرآة صورة، تشوف نفسك دي اسمها إيه؟ دي صورة، تحرمها هذه؟ لا، أصلها تزول، كويس جدا، يبقى أدخلنا ضوابط على كلمة صورة، ضوابط على كلمة صورة، وإلا لو أنت خدت مطلق كلمة صورة، كل مصورين في النار، اوعى تبص في المرآة. اوعى تنظر فيها لانها صورة اصلا، اوعى تنظر في المياه، لا في المرآة ولا في المياه، لانك تبص في المية دي صورة، اوعى تمشي جنب سيارة حديثة لك هيطلع لك صورة، اوعى تدخل محل فيه زجاج اصلا هيطلع لك صورة، كل ده صورة. هتقول بس ده صورة ليست ثابتة بتزول وتيجي، والله لا بتزول وتيجي. طب ايه رايك في بتاعه المحمول ديت، بتيجي وما تروحش خلاص، ولا بتيجي وبتزول؟ ده انت محمولك اللي انت شايله ده في من الصور ما لا يعلمه الا الله، اللي يحصيه والله، خلاص اللي يحصيه والله، المحمول ده اللي في ايدك ده، طب افتح كده فيه ولا صور، قلبه كده قصره ولا صور، ولا في اي صوره خالص، وهو شايل صور الدنيا كلها، تدخل على البرنامج ده يطلع لك ألف صور مثلا، تقفل جهازك ما عادش ولا صور، ايه رايك؟ اليس كالمرآة تروح تيجي؟ انت عللتها بتروح وتيجي مش سب، تمام ايه بتروح وتيجي؟ لا برضو لا، بس اصلي ديت يعني ايه، ديت يعني بتروح وتيجي خلاص، هتعمل ايه؟ لا بس دي يعني ايه محبوسة، برضو ما فيش محبوسة وقت معين، ما انت محبوس برضو في المرآة، محبوسة وقت معين، تمشي تمشي معاك او كذا، على كل حال انت حر باشا، مفيش مشكلة، انت رجحت القول من منع، ما عادش دي انت صاحب مسألة خلاص، تمام. وانا اخلفك في هذا، واروح انا الى ان الجواز، لانها ليست صورة يحصل بها المضاة بقت مسألة العلماء. دي مسألة العلماء ودي مسألة العلماء، ماليش انت مسألة. طيب اجي بقى اوضب بقى المسألة. ادخل مرة احنا كنا في محاضرة، رايح محاضرة انا فيها في بلد فيها شيخين سنة، حبايبي واخواني وقتها وقتها، ما احنا باليوم تشحن الكارت، بكرة الله اعلم هيبقى فيه، يعني ايه شحن كارت؟ بكرة الله اعلم هيبقى فيه. فانت النهاردة مع بعض على الترابيزة، بكرة ما حدش عارف انا اروح فين هو يروح فين، ما حدش عارف. فاحنا رايحين، يمكن كان اخوة معنا محاضرة، كان جاد ومات هم كانوا معنا، مش عايزين يعني نقول، والشيخين بيحبوني وانا رايح عند الشيخين. فانا رايح عند الشيخين لقيت الشيخ اللي موجود انا هحاضر، والشيخ اللي موجود في المسجد هو يعني يعتبر مسؤول عن المحاضرة، هو اللي داعيني وكلام ده، محضر لي كاميرا في المسجد زي ما اي كاميرا. طيب الشيخ الثاني جاي يحضر لحبيبه مثلا، تمام، ولاخوه، احنا شيخ احنا الثلاثة كده سنة، ده وده وده. الشيخ الثاني جه لقى الكاميرا، خد بعضه ومشى وما شفناهوش. ليه مش هيحضر في مكان؟ لانه ولا يرى التصوير هذا فلا يحضر. طب انت لا ترى التصوير ولا ترى الحضور، اصل ممكن ده منكر ما هش فاسكت. لا شوف، مره منكم كيف غيره المنكر مجمع عليه، مش المنكر من وجهه نظرك. يعني انا الان اعتقد بطلان صلاه اللي من اكل لحم جزء ولا متوضا، هقول ده منكر؟ يا اخوانا الامام ده اكل احمد جزور معايا ولا بيتوضا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لحوم الابل فقال فليتوضا، لا تصلوا خلف هذا الامام. اذا انت جاهل، اسمع بقى عرض المساله اهو، انت جاهل، انت جاهل فعلا. النبي قال اه، وده كلام علماء اه، لكن العلماء الذين راوا هذا الكلام قالوا لا تصلي خلفه؟ قالوا صلاته بصيله؟ انت لو صليت انت صلاتك بصيله، لو انت صليت وانت اكل لحم جزور وتعتقد هذا ونسيت او كذا صلاتك بصيله، اعد صلاتك. فانظر الى مسلك الخلاف، انظر الى مساله الخلاف العلمي، وانظر الى مسلك العلماء في التعامل مع الخلاف. وعليه انا لا اعتقد التصوير وهحضر. ليه؟ لان هذا ليس المنكر المجمع عليه الذي إن لم يزل أزول أنا، رقص ولا طبل ولا هذا، لا بهذا ما يجوز. لكن ده مسألة خلافية من أهل العلم، العلم خلاص أنا بجلس والشيخ بيعتقد حل هذا وأنه جائز وأنا بستفيد من المحاضرة ولا إشكال أبدا، مسألة علمية، إيه المشكلة في هذا؟ انما انا في كل مسائل خلافيه انا اعتقد كذا ارتب على حكم الهجر والانكار والمنكر و و الى اخره، يبقى هنا ماذا؟ يبقى هنا هنحدث في ذلك البغضاء والشحناء و الى اخره. يبقى دي في فرق بين المساله هنا تكون مساله العلماء انت تمشي وراهم، دي مساله العلماء. اثنين المسلك بقى، خليك هادي، خد نفسك كويس، تمام. لما يبقى حديثك في الشارع بقول له، لما تبقى شيخ في يوم من الايام وحديثك بقى اقول له، ما تستدعيش تمام. يعني انت ما تدخل على زوجتك كده، خلي بالك انت ليك بنت عم دي مش عارف ايه وعملت كذا طب انا مالي ومال بنت عم؟ كل يوم جاب لها حاجة، ويا خلي بالك انت، انا كنت فاكرة ابوك لما احنا كنا بنتفق وشد العيال في القايمة كان بيقول 500، يا عم انت بقى عندك 3 عيال، القايمة راحت بقى، فواحد ما بيحب يعني تعب، يعني واخد بالك استفزاز، خلاص القايمة راحت، واللي كان حاصل فرح وكان عمك الشكل مع عمي راح، وانتهت المسألة، احنا الان عندنا 3 عيال. لكن في ناس ما بتحبش تعيش الا في القلق، صحيح هو عايز يعيش في الأهلة، هو راحته يعيش في الأهلة، هو عايز يعمل مشكلة ونشوف حلها ايه. لا، في مسلك حياتك شوف، ابعد عن مشاكل، ابعد عن الأمور. لكن لما نيجي لمسائل الدين، مسائل الاعتقاد، مسائل الإجماع، مسائل كذا، لا، لك نبرة أخرى، هي نبرة العلماء، لأن ما يصح خلافه. إنما مسائل الاجتهاد لها نبرة في الأداء ولها تبني ولها تعامل مع المخالف. حاصل الأمر عشك معاش العلماء، علماء الأمة الكبار ماتوا بلا شذوذ، كذلك أنت. حتى المسألة اللي عرف الواحد خلاف إجماع ما كانتش مسألة تبني ولا وعادي عليها ولا وبراء عليها، إنما كانت مسائل إيه؟ كانت مسائل موجودة. أدى سعيد بن سيب يقول، أدى عمر رضي الله عنه يقول، أدى كذا، بس ما كانتش هي المسائل اللي يبتلي الواحد الناس بها ويفجرها ويصبح لها في الواقع واقع مرير من شحناء ومغضاء ومن تفريق ومن 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 إلى آخره. يبقى الإنسان أولا يعرف أنا مفتي ولا عالم ولا عامي ولا إيه بالضبط، ولا طالب علم. رقم اثنين مسألة خلافية ولا إجماعية. رقم ثلاثة التعامل مع المسألة، حتى لو مسألة إجماعية، حتى لو مسألة إجماعية، واخد بالك، هتضلل بها من خالفك ولا هتبين له الأول ولا إلى آخره، حتى ولو كان عند علمية في أن دي مسألة إجماعية وبيناقشك بشيء من الشبه، إن هذه ما بإجماع وأنا وأنا وأنا، فنفس المسألة أنت بتقدر أنه شبه، طالما أنه طالب علم ليس صاحب هوى، ليس صاحب هوى، حتى أحيانا لو خرج عن إجماع مسلكيا أنا قد لا أحذر منه، أنا أحذر من قوله، أنا أقول احذروا هذا القول، لكن هو نفسه قد يكون لو عندي إعذار في إيه، في أنه ليس صاحب هوى لكن عنده شبه سبحان الله في المسألة ضعيفة، وتأثر بقول أبي حنيفة في المسألة معنا أبي حنيفة لم يكن معدين، أو تأثر بقول مالك، أو تأثر بقول مثلا النووي في شرح مسلم أو ابن حجر في الفتح، وظن المسألة كذا 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 أخيري، إلى غير ذلك من هذه الإيه المسائل التي قد لا أخذ منك موقفا كواحد عنده شوبة في هذا، لكن أخذ من مسألتك موقفا، لأن الإجماع ثابت والإجماع هذا لابد أن يحذر من قول المخالف فيه، وهكذا هذه أمور لابد أن نكون ماذا فيها. فده كله يعني مبنى على قول لا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأن سؤال أهل الذكر ده لطبقة ضخمة جدا في الأمة، هي أكبر طبقة في الأمة، بعيدا عن ماذا مسائل بقى التمذهب، إجابة التقليد، إجابة كذا إجابة كذا. يعني مثلا أخ مسلم ممكن يقول لك إيه، أنا يعني أقلد مثلا مذهبا ما، مذهبا ما، وده أسلم ديني وأنا لسه طالب علم، فأنا بقلد مذهب وأنا ما عنديش أصلا قواعد الترجيح، وده موجود مثلا تجده نفس عند بعض الإخوة، وأنا ما عنديش قواعد ترجيح، فأنا همشي على المذهب الشافعي أو المذهب الحنبلي. طب ليه الحنبلي بالذات مثلا، ليه الشافعي بالذات، ليه مالك بالذات؟ هو ما يقدرش يجيبك إلا إنه إيه، اللي هو خلاص اما يقول لك ده المتاح، المشايخ موجودين، ده المخدوم، ده كذا كذا الى اخره، احمد اقرب الى الاثر، يعني ما شاء الله ده انت عندك نظره، والشافعي بعيد عن الاثر، ومالك بعيد عن الاثر مثلا وكذا، فاتقلد. طب ليه تقلد؟ من اين بقى جئت بهذا؟ ما دليلك على ان تقلد مذهبا؟ انا عندي دليل على ان تقلد عالما، عندي دليل كل المسلمين يعرفونه، فاسالوا الذكر ان كنتم لا تعلمون. تمام، طيب هذا عندي الدليل العام، ده دليلي. دليله بقى في تقليد المذهب ايه؟ انا عندي دليل في تقليد العالم، لكن انا ما عندي دليل في تقليد المذهب. ما دليل في تقليد المذهب؟ اصلا طالب علم ولا بد ان انا يعني اعرف حجمي وما. طب خلاص انت طالب علم عايز تعرف حجمك، اتعلم ولا تفتي، بس او وقعت المساله اسال العالم المتاح، عندك ابن باز اساله، عندك الفوزان اساله، عندك العثيمين اساله، عندك العباد يسأل بس وخلاص. إذا شك عليك مسأل، إذا جاءك العالم اسأل العالم. واضح إخواني بارك فيكم؟ فنقول العلم هذا نقطة قد يكثره الجاهلون. أنت احفظ نفسك واحفظ عليك وقتك، ولا تضيع نفسك ولا تحرق نفسك، وقد يكون عندك خير فتحرق نفسك من يوم أن يكون لك قول، تحرق نفسك من أولها. لكن الإنسان لا، شوف طريقة العلماء وشوف حجمه وحجم المسألة، وتعامل معها برفق، وتعامل معها بكذا، ويتعامل مع مسألة بشدة، في مسألة تعامل معها بشدة، في مسألة تعامل معها برفق، هذه الشدة بحجم المسألة. يعني لا تقول لي خمسة من الصحابة واربعة آلاف تابعي يرون الخروج على السلطان مثلا، لا، واحد عامل نفسه متخصص في رد على ربيع بن هادي، تمام، رد على وضابط المبتدع وربيع ابن هادي مش عارف ايه، وربيع ابن هادي بيبدع بدون ايه، بدون إقامة حجج، وربيع ابن هادي وربيع وحامل هذه الحمل، هو في نفس الوقت بيدافع عن مشايخ الثورات. طب يدافع عن مشايخ الثورات ازاي؟ لابد يجيب لهم علم ان اصلا الخروج على الحاكم ده كان اقوال عند السلف، حتى لو انا لا ما ارى، بس الامام ابي حنيفة، بس الامام مالك، يجمع مادة لدفاع عن مشايخ الثورات. ليه؟ حتى لو بدعه، وبعدين انت اقمت الحج على فلان، انت اقمت الحج على علان، وهكذا. ولو انت سامع الجفري هتبدعه؟ بلاش هتكفره، هتبدعه؟ لو قال اه طب مين اقام الحجه فينا على الجسد؟ طب على جمعه هتبدعه؟ اه طب مين اقام الحجه؟ عندك الحجه مقامه؟ ها انت اقمت الحجه عليه؟ في حاجه من اثنين يلزم كذا، ولا يعرف تفاصيل العلماء متى تقام حجه ومتى لا تقام حجه ولا كذا الى اخره، وفي نفس الوقت هو يستدل بالماده الخوارج وبكره يستدل بالماده الكذا، لانه وظيفته الان الرد على المداخلة والدفاع عن من بدعهم الايه المداخلة، عشان كل ده هيرجع الى ضابط المبتدئ ايه. فهو اخذ من نفس هذه المسألة وبدأ يضع فهمه على هذه المسألة. فيش حيادية اصلا، يعني فيش حيادية، هو عنده مايل الى قول معين ومسلك معين هو يريد اسقاط وخلاص تنتهي المسألة. نعم، فالله المستعان. نعم العابد. نعم مين اللي بيقول لا إنكار؟ شاذ، نقول على رؤوس الأشهاد أن القول فلان شاذ ولا نأخذ به، لكن هو تعدى الشرع؟ لا، لأن عنده آلية النظر على هذا الصحابة والتابعون. كان الواحد يقول القول يعتقد أن هذا هو القول الصواب، يقول بعموم مع أنه مخصص ولم يصله، يقول بمنسوخ مع أنه له ناسخ لم يصله، يقول بمطلق مع أنه مقيم، يقول بفتوى كذا مع أن هذه الواقعة واقعة عين لا يتعدى حكمه، هكذا العاد. ولهذا يدخل في حد إذا اجتهد الحكم فأصابه فلا أجران، وإذا اجتهد فأخطأ ولا أجر. أما بقى نحن هنقول إن هذا القول شاذ، إن هذا القول لا يعمل به، إن هذا القول كذا كذا إلى آخره. سعيد المسيب يرى أنه الرجل إذا طلق ثلاثا ثم جاء رجل آخر فعقد على هذه المرأة مطلقة ثلاثا ثم طلقها بدون أن يمسها حلت للأول، يستدل بماذا؟ بقول الله عز وجل فإن طلقها فارتحل من بعد حتى تنكح زوجا غير، فإن طلقها فلا جناح عليه من يتراجع، خلاص نكح نكح، النكاح يطلق على العقد ويطلق على الدخول وعليه يكفي العقد لأنه يسمى نكاح. جميل جدا، قول جميل جدا، لو لم يرد النص الخاص في رد هذا القول وتخصيص النكاح بماذا؟ بالبناء، وهو حديث صحيح زوجة رفاعة القراضي وقول النبي لها لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لم يبلغ هذا النص. يبقى هل العالم الأول لابد يطلع على كلام كل العلماء؟ هذا واحد. اثنين، هل العالم الأول لابد أن يطلع على سائر نصوص الشريعة وبيفتح عشان يعرف لعل هذا النص له مخصص، لعل هذا النص له مقيد، لعل هذا النص له ما ينسخه؟ هذا لا يلزم المجتهد. وما الذي يلزم المجتهد؟ يلزم المجتهد أن هو بيفتي بما ظهر له، فإن كان عنده العام الذي لا يعرفه مخصص ولو مخصص لكن لا يعرفه وهذا حدود علمي وأفتى بالعام فهو مخطئ معذور. طب أنا جاءت الأم هذا القول، يبقى جاءت الأم هذا القول، نعم هذا القول شاذ، وتنبه على شاذ هذا. ولهذا نعرف أن الأقوال الشاذة عند الأمة بتجدها مشهور، زي ما أقول لك مثلا سعيد مسيب هنا، زي ما أنا بقول لك مثلا عمر بن الخطاب في عدم تيمم الجنوب، ودول أهو من الصحابة، وهذا وده ابن عمر لا يرى ان المحرم لا يمس طبعا حتى يطوب البيت والخير، بتلاقي مسائل معروفه معناها مسائل العلماء اصلا، معناها مسائل عند العلماء. يبقى هذه فائده ذكرها ابن القيم اظن في الاعلام، وذكرها الفلاني في كتابه ايضا في الاتباع. فالشاهد ان المجتهد لا يلزم نظر في كل النصوص حتى يفتي، ولا النظر في كل كلام العلماء حتى يفتي. أظن إسحاق من بعض السلف لما أفتى في مسألة فقال له البعض إيه يعني وافقت فلان، قال ما كنت أعلم أحدا يوافق في هذا أو غير ذلك. فليه؟ لأنه متعبد بالنظر إلى الدليل، وإذا لو قلنا يلزموا الإحاطة بالنصوص أو رجوع العلماء لأثم الصحابة. فابن عباس لما أفتى بأن الربا نسيئة عنده نص، لماذا لم يرجع هذا النص؟ يبقى يلزموا الإحاطة بالشريعة، تمام؟ ولماذا لم يرجع إلى الصحابة رضوان الله عليه؟ لكن ابن عباس لما رأى هذا عنده نص ولا ما عنده؟ عنده نص. طيب علم أن أحدا خالفه؟ لا، ما يظن أن أحدا يخالفه، ما يظن أن أحدا يخالفه. ولهذا لما خولف أظن من أبي سعيد وأخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال وأنا أنهى عن ذلك، وأنا أنهى عن ذلك. واضح إخواني؟ بارك الله فيكم. يبقى ده اللي يلزم العمل. أما أنا كطالب علم يلزمني النظر في كلام العلماء، من سبقك بهذا لازم يبقى أنا مسبوق لما عند أهلية النظر في ذلك. أما إذا كنت عاميا فالعام يسأل أهل العلم. ده خلاصة السلسلة دي، عالم طالب علم عند نظر، عامي عالم عليه فرض ما، طالب علم عليه فرض ما، عامي عليه فرض إيه ما. جاء بعض الناس من أهل العلم قال لا لا، كل هذا هنصوبه تاني. إيه؟ كل واحد في الأمة يلزمه الاجتهاد. العالم العامي نفسه لما يأتي يسأل العالم يسأل عن الدليل ويطلب دليل المسألة. ده كلام الصنعاني رحمة الله عليه له كلام في هذا، ويقول هذا فاسألوا ذكر إن كنتم لا تعلمون. ده في أهل الكتاب، وده خاصة بوضع معين في هذه المسألة، وليس يعمم عموما يكون العام يروح يسأل واحدا وخلاص عن عالم. لا، يسألوا عن الدليل حتى يكون تعبده بالدليل ليس تعبده بماذا؟ بقول العالم. وهذا أيضا خلاف مع عليه العلماء من أن ماذا؟ من أن العامي ولو أخبره بالدليل هيخبره بالدليل وخلاف الأهل العلم في المسألة والراجح، العامي ما يعرف ويقول هذا خصص، هذا قيد، هذا كذا، ما عنده أصلا دراية بكل هذا، ما عنده دراية بكل هذا. يبقى العالم يفتي بالحكم، جائز ممنوع مستحب مكروه، هذا الذي يفتيه ماذا؟ العام. البيع ده باطل، لكن أقول له ده بقى دي مسألة كانت تعرف عند أهل العلم مثلا بمسألة السفتجة، وهذه ذكرها الأحناف وهذه ذكرها هو ما يدري لا سفتجة ولا. المهم هو يبعت حوالته بهذه الطريقة ولا ما بيبعتش حوالته؟ آه لا، بس هذا هو الصنعاني بيقول لا، اسألها للذكر، تمام؟ ولمسألة رسالة اسمها تيسير الاجتهاد. نعم، من؟ المجتهد في المذهب ده مش مشكلة، يعني أقصد معروف مجتهد في المذهب، هذا مذهب الشافعي وكذا، برواياته بكتبه بتطوراته بقول الإمام بقول الأصحاب بقول بقول، ده اسمه مجتهد في المذهب. إنما بقى المقالد في المذهب هم وضعوا مسألة المقالد إن هو يحفظ المذهب بسرعة ويسرع مسائل ولا يخرج. ده اللي احنا بنقوله جايبينه منين ده؟ نريد هذا دليله إيه؟ دليله إنه يقلد مذهب ولا يخرج عن مسائله، كيف؟ ولماذا اختار هذا المذهب دون غيره؟ ومن الذي ألزم بتقليد رجل واحد؟ وكيف يأخذ دينا من رجل واحد؟ الرجل هذا هاتولي إمام من الأئمة الأربعة قال قلد مذهبي، لا يمكن، إنما إذا صح الحديث هو مذهبي. إنما عجبت القول عرفوا سنة وصحته يدعون هذا القول سفيان، والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، مش أمر سفيان. إنما خذوا حيثما أخذنا الأوزاعي فلان فلان، فخذوا حيثما أخذنا، هذا هو منهج الأربعة. لما أنك تقلد داخل المذهب، فين الكلام ده؟ فين دليله؟ عندك دليله؟ ترفع يدك، عندك دليله؟ بالمذهب؟ أحب بالمذهب؟ الإجماع؟ أين هذا الإجماع؟ أحب أن هذا الإجماع، أحب أن هذا الإجماء أن يقلد بإيه؟ ها؟ أن يقلد إيه؟ أن يسأل واحد في المذهب؟ ولا أن يأخذ مذهب يحفظه بحلاله بحرامه؟ هذا إجماع، الإجماع على خلاف هذا الإجماع، هذه المشكلة. ابن هبيرة يذكر هذا عن مين؟ عن من يذكر هذا؟ نعم، إنك فهم الأول تصور مقلد المذهب، بس عشان إيه؟ نتصور المذهب اللي هو إيه؟ هشام يأخذ المذهب الشافعي بكل مسائله، تمام. أنا ماشي بس من أول عبادات لآخر باب الإقرار كل حاجة. هنا الوضوء بيبطل أنا معاه، هناك الحيض كذا أنا معه، هناك الذبح كذا أنا معه، في البيع ده بطل أنا معه، أنا داخل إلى هنا. قلدت هذا المذهب من إلى هذا، وروده في الكتاب، وروده في السنة، وروده في إجماع، في إجماع للعلم كله، وعلى رأسهم الأربعة أنه لا يجوز تقليد رجل واحد ولو كان صحابيا. انتبهوا، مش الأربعة، تقليد صحابي في جميع أقواله ولا أخرج عنها تمام باطل، لأن قول الصحابة على قسمين، قول هو حجة أقلده في هذه المسألة، وقول ليس بحجة إذا اختلف الصحابة، فعلما جعلتني أنا أتبع هذا الصحابة فلا أخرج عنه لأنه أعلم الصحابة لكن قد يخطئ، لأنه من علماء الصحابة لكن قد يخطئ. فلازالت الأمة تحذر من هذا التقليد الذي لازال عليه، الذي أباحته الشريعة أمرت به صورة واحدة، ما هي؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر؟ شيخ عندي، شيخ ابن باز، ده أنا في عصر مثلا. من أهل الذكر؟ عندي الإمام أحمد أمامي أهو. من أهل الذكر؟ عندي البخاري أمامي أهو. اليوم أنا بسأل البخاري، غدا بسأل الشافعي، غدا غدا مثل ما كان الصحابة رضوان عليهم وسلم كان تابعين وهكذا. أما جواز تقليد مذهب من أول أخره باطل، باطل، هذا باطل، والإجماع على خلافه. نريد من الأربعة، أليس الأربعة هم أساس العلم؟ مش أساس المذاهب الأربعة، ولا إحنا ده إحنا نسينا صورنا، إحنا في كثير من قواعد المذاهب نسينا الأربعة خالص، إحنا أصبحنا نحفظ كلمة المذاهب الأربعة، نسينا خالص الأئمة الأربعة، تمام؟ أصبح غلب علينا المذاهب الأربعة، هذا ده المذهب كذا المالكي المذهب، ونسينا كلام أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة، اللي هما ماذا؟ اللي هما هذا كله يقولون هذا مذهبهم، ولا إمام من هذا أصلا وضع مذهبا يسير الناس عليه. دي مسائل يسأل طلابه فيها وينشر مسائلة بس، إنما في إمام له مذهب مكتوب يضع هذا المذهب ويكتبه وإلى آخره، أبدا ما في. مذاهب الأئمة اجتهادات الأئمة، مذاهب الأئمة مسائل الأئمة بس، لكن صنف إمام الأئمة الأربعة كتابا قال مذهبي؟ لا. كتاب الأم مذهب الشافعي؟ لا، فقه الشافعي بس. ثم جاءت من الأمور الإصطلاحية في المذهب، وإحنا ما نعارض طالما العلماء صاروا عليه ما في مشكلة، لكن إحنا نتكلم في مسألات لابد أن نفرق بين كلمة تقليد مذهب وبين تقليد عالم. إن وقعت في مسألة سألت، فرق بينهما كما بين السماء والأرض، مش أضيق من كده، لو حبيت أضيق أقدر فيها أنت مخطئ. فرق بين مشروع وممنوع، مشروع فاسألوا على الذكر، ممنوع فاسأل إبراهيم فقط، فاسأل أحمد فقط، فخذ كلام في الفقه من أول إلى آخر. لو عندهم طقوسات إياك تطلع، ولو طلعت يصح ولا ما يصح، وممكن تسأل واحد غير المذهب ولا لا، تقوص في مسألة مقلد المذهب دي، لا تدرس المسائل دي من أتباع مذاهب، ادرس هذه المسائل من المحققين للعلم، درسها من البخاري، درسها من أحمد، درسها من الشافعي، درسها من أوزاعي، درسها من الليث، درسها من الأئمة المجتهدين، إنما تدخل في نافة ماذا؟ مقلدة المذاهب؟ لن تفهم المسألة أبدا، لن تفهم أبدا، إنما تدخل في ماذا؟ كلام المحققين في المسألة السهلة دي التي صعبها من صعبها حينما أدخلوها في طقوس معينة. قال دي المذهب يطلع على ما يطلع شيء، طب يسأل غيره المذهب ولا مسألة شيء، طب ماذا لو سأل غير المذهب وعمل المسألة دي، يصح من ولا ما يصح، إيه الكلام ده كله؟ فاسألوا أهل الذكر ولا اسألوا الأئمة الأربعة؟ فاسألوا أهل الذكر ولا الفقهاء السبعة؟ فسألوا أهل الذكر ولا الخلفاء الأربعة؟ فسألوا أهل الذكر ولا الأوزاعي؟ فسألوا أهل الذكر ولا البخاري؟ فسألوا أهل الذكر. هو اليوم البخاري، هو غدا الأوزاعي، هو بعد غد الليل، لكن هذا اللي قرره الأئمة الأربعة. نعم نعم. شوف ها هات ال هات الجهاز.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واتفقوا على
فين؟
انه
الافصاح ولا فين
الاجماع؟
الافصاح. نعم.
قال ابن هبيرة رحمه الله: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يتولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز ذلك وإذا مات الإمام أو نائبه ينعزل ولايته في المشهور. قال: قلت: والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال لا يجوز تولية قاضي حتى تكون من أهل الاجتهاد، فإنه إنما عني بذلك ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة عليه، على أن كل واحد منها يجوز العمل به، لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته. فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، وإن لم يكن سعى في طلب الحديث وإتقان طرقه وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد، فإن ذلك مما قد فرغ له منه غيره ودأب له فيه، وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أرى جوابه من بعدهم وانحصر إلى من أرى جوابه من بعدهم، وانحصر الحق في أقاويلهم ودونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق. فإذا على القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم، فإنه في معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله. انتهى.
لو طالبنا ابن هبيرة أن يأتي بكلام محقق واحد ننتج السبيل، مع ان المساله هنا مساله ايه اللي بيتكلم فيها ابن هبيره، يعني هي كلام عادي في المجتهد اللي بيفتي اللي بده يكون مجتهدا وعالم بالشرع واو الاخير، الى ان وصل الى نقطتين. نقطه ايه بقى؟ نقطه ان القاضي قد يقضي، هات من اول القاضي اذا لم يوجد مجتهد، ان القاضي قد ما يكون عند درايه بالحديث وعند درايه به وعند درايه به وعند درايه به، هات القاضي من اول الثاني.
فالقاضي فالقاضي في هذا الوقت
لا هات قبله، فإذا لم يوجد قبله سطر.
والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال لا يجوز تولية قاضي حتى يكون من أهل الاجتهاد،
طبعا ده القول الذي لا يصح خلاف، لا يصح خلاف. قاضي ده عند قوالب يقضي بها، القاضي ده عنده مسائل وقائع يقضي فيه، وقائع قد تكون محدثة ليس لها نظير سابق فتقاس على السابق. تمام يا اخواني؟ يبقى اللي هيقيس ويلحق النظير بنظيره ده مين؟ الذي له اجتهاد يؤهله. والصحيح
أن قول من قال لا يجوز تولية قاضي حتى يكون من أهل الاجتهاد، فإنه
خلي بالك بقى أن قول من قال، إذا مسألة هنا هو أثبت فيها خلاف، خلي بالك انتبه، ده الصحيح كذا، يعني صحيح من قولين أن القاضي لابد أن يكون مجتهدا وكذا وكذا، تمام، ما في إجماع، تمام. ثم قال:
فإنه إنما عني بذلك ما كانت علي ما كانت الحال عليه قبل استقرار ما استقر من هذه المذاهب الأربعة.
نعم.
التي أجمعت الأمة.
استقرت المذاهب الأربعة على إيه؟ إجماعات ولا حاجة؟ استقرت على إيه؟ تدوين خلاف وإجماع. إيه تدوين؟ ولا مقطوع الأربعة قعدوا وطلعونا دين مطبق عليه؟ هذا كتابنا الأئمة الأربعة وقد نظرنا في الدين كله وهذا هو. يعني الأربعة استقرت إيه؟ إيه اللي استقر في الأربعة؟ تدون مذاهب؟ ماشي، ما في مشكلة. تبوى هذه إضافته إيه في الفتوى والقضاء؟ ماذا أضاف لي في القضاء والفتوى؟ استقرت هذه. هذا الحال كان قبل، يعني كان قبل لازم مجتهد، إنما بعد الأربعة وقد استقرت. أيوة استقرت إيه يعني؟ ما الذي استقر؟ ما الذي استقر؟ خص فرغ الدين؟ ما عاد في مسألة إلا وهذا؟ اللي استقر مذاهب مختلفة أو متفقة، يسكن اتفاقا أحيانا بينهم اتفاق وبينهم الخلاف. إيه اللي استقر؟ التدوين لهذه المذاهب الأربعة. تمام، تدوين المذاهب الأربعة بقى عندنا في المسلمين حاجة اسمها المذاهب الأربعة. جميل، أفاد إيه بقى في مسألة إنه القاضي لابد أن يكون مؤهلا؟ أفاد إيه؟ أفاد إن التأهيل لابد الأربعة. طب أنه في الأربعة؟ الأربعة مختلفون وأنا قاضي الآن في المسألة دي، هضرب قول الشافعي ولا هضرب قول أحمد ولا هضرب قول مالك؟ وكثير بينهم النزاع. نعم، لا خلي بالك، احنا مهم جدا في المنطقة دي وغيرها من المنطقة اللي تمثلها نرجع لكلام محقق الأصول مش لوجهة نظر عالم. تمام تمام. أنا الآن بنقول اهو هنا استقرت المذاهب صح، دونت المذاهب صح، أنا قاضي أعمل إيه بقى؟ أنا عندي خلاف بالمذاهب وعندي مسألة فيها خلاف، ماذا أصنع؟ طيب راجعت الاجتهاد، الترجيح بالأقوال لازم اجتهاد. ها نكمل.
التي أجمعت الأمة عليه على أن كل واحد منها يجوز العمل به.
هنا بقى تعال اللي هي الإجماع. إيه إجماع؟ هو هنا بينطق معي الذي أجمعت الأمة على جزء العمل به، يعني لو أنا اجتهدت فوافق كلام المذهب الحنفي، أو أنا اجتهدت فوافق كلام المذهب المالكي، فوافق كلام المذهب كذا 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 كذا، إن هذا جائز، ده باجتهاد وليس أجمعت الأمة على جواز العمل. قول يا أحمد.
التي أجمعت الأمة عليه على أن كل واحد منها يجوز العمل به.
يعني إذا أنا أمامي مسألة فأنا شايف أخذ مذهب مالك، طيب ولا هيبقى أبو حنيفة أحسن لي؟ المهم أنت جائز يا هشام، أخذت مذهب الحنفي، أخذت المذهب المالكي، أخذت المذهب الحنبلي، أخذت المذهب الشافعي، جائز. دول يا هشام بمنزلة التسبيح 33 أو 11 أو 10 أو 25، فجميع روايات السنة الصحيحة قد ثبت الذهاب. ده كلام النبوة يا هشام. أنت هتستفتح بيه سبحانك اللهم، ولا تستفتح بيه اللهم باعد بيني وبين القضايا، ولا تستفتح بيه وجهت وجهي؟ يا هشام أجمعت الأمة على جواز العمل بكل هذا، ده اللي أجمعت الأمة. إنما أجمعت الأمة على جواز عمل بهذا، يعني أنا قاضي والقضية قدامي، تمام، هات الملكي هم الأربعة قدامي هم، خلاص انت والله انت ابن حلال، ايه رايك اجيب لك هات ابو حنيفه؟ يلا يا عم، 1 2 3 4، لان العلماء اجمعوا على الجواز، وانت شكلك كده حنبلي، انت اجيب لك انا ايه؟ خد مذهب احمد. ما هو الجواز كده، الاجماع على الجواز سنه النبي الثابته، اعمل بهذا وعمل بذاك فكل ذلك ثابت سهول. الاجماع على الجواز، اجماع على مساله اجمع العلماء عليها، لها صور متعدده كلها جائزة بأيها أخذت هذا. فلابد أن تفهم إيه منطق ابن هبيرة. هل ابن هبيرة يقصد أجمعت الأمة على جواز العمل بأي واحد منها يعني أنت مخير؟ الأئمة الأربعة رفضوا ذلك، الأئمة الأربعة هم رفضوا ذلك، قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، ما قالش إذا صح مذهبي فهو مذهبي. إيه ده؟ ما قالش، قال صح يعني ارجع في حيز. ولهذا حتى كبار الائمه، ارجع لبيهقي، ارجع للطحاوي، ارجع للنووي، وبيقرر يقول حاليا ان يكون هذا مذهب الشافعي، تمام، لان السنه تقول كذا. في مالك حاليا هذا يكون مذهب كذا لان السنه هون، ولا ابن عبد البر يخالف، والطحاوي يخالف، والبيهقي وهكذا. فلا تفهم من كلمه اجماع ابن هبيره انه عن جواز كذا إنه هو القاضي يكون مخيرا أن يفتي بأي مذهب حيثما بدا له بدون اجتهاد، ما يرجح بدليل، لا لا أنا بذهب. يبقى هنا جواز العمل بالمتضادات، يعني يجوز العمل إنه حلال وفي نفس الوقت يجوز العمل بنفتك بأنه حرام. يجوز، عجيب، يجوز إنه حلال ويجوز إنه حرام. الحق واحد عند الله، أجمعت الأمة على أن الحق واحد لا يتعدد. فلو عند أربعة على قولين اثنين واثنين الحق فيهم واحد، بس أنا لمسألة كثيرية لا أعرف الحق فيها عند الله. طب أعرف الحق ماذا؟ بحسب اجتهاد. ده كلام بقى المحققين. أما تطلع من بوتاقة التعبير المذهبي لهذا، ولهذا احنا بنقول ده ارجع للرسالة في الشافعي، شو بيقر هذا؟ ارجع لأقوال أحمد، شو بيقر هذا؟ ارجع إلى أقوال مالك اللي رفض أن يجمع أبو جعفر المنصور الأمة على موطئه. زبدة الأثار، زبدة اختيارات مالك، وأبى، قال إنما أنا رجل أقول يوم قولي وأرجع به. يبقى مالك لم يجوز العمل بمذهبه مطلقا، نفس مالك. وأحمد لم يجوز العمل بقوله إذا خلف الأثر، عجبت القوم عرفوا سنده وصحته، يدعون هذا للقول سفيان، وهو المنقول عن الأربعة. يبقى لازم نفهم إن ما معنى كلام ابن هبيرة الجواز، هل معناه أنه أنا اجتهادي وفق هذا أو ذاك أو كذا وكذا فهذا جائز، ليست مذاهب محرمة، ليست مذاهب مثلا أنه القول بها محرم. لو كان هذا مراد ابن هبيرة ما في مشكلة، لكن مراد ابن هبيرة أنني أنا أتولى القضاء ولست مجتهدا، فإن أفتيت بهذا أو ذاك، قضيت بهذا أو ذاك صح بدون اختيار بدون ترجيح، هذا قول من أبطل الباطل، باطله في الأرض السابعة. أكمل ها؟
لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كله مستند إلى أمر رسول، الحلال والحرام مستند، ده يقول حرام ده يقول باطل وده يقول صحيح، وده مستند ومستند. ليست القضية هذه، إنما أنا كقاضي أيهما الراجح، لا أجوز العمل بأن هذا باطل وصحيح، لا أجوز، ما يجوز، ومن شاء أفتى بأنه باطل وشاء أفتى بأنه صحيح. يا الله يا الله، انتبهوا إخواني بارك الله فيكم، هذا مذهب الشافعي هذا باطل، المعاملة دي باطلة، تمام، العقد باطل، وهذا مذهب أحمد العقد هذا صحيح، العقد هذا صحيح. أقول لكم أهو، مجلس يجمع الشافعي وإسحاق وأحمد والأئمة، هو مجلس، وإسحاق بن راهوية ما جلس الشافعي من قبل ولا الشافعي، يسمع عن الشافعي والشافعي يسمع عنه لكن ما تقابله، وجاء إسحاق إلى المجلس يحضر مين مجلس هذا، لو تجيبوا القصة هذه، هذه القصة يحضر في مجلس مين الشافعي، طرأت مسألة حكم بيع دور مك، تباع قول لا تباع قول، تمام، ما اقدرش انا افتي تباع ولا تباع، انا افتي يا تباع يا لا تباع، انا كقاضي كمفتي هافتي يا تباع يا لا تباع. فسئل الشافعي رحمه الله عن المساله فاجاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح، وترك لنا عقل من رباع، على انه دور مكه تباع، والنبي اقر بيع اقارب واهل في هذا، تمام تمام. ولو أدلة بقى كثيرة، منها الدليل الماتع، سبحان الله الأئمة دول عجيب، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ألا ديارهم دي بقى فيه حد رضاره من ديارهم هم، يبقى دي النسبة، وش نسبة ملك ملكية ولا يا إخوان نسبة ملكية، يبقى لهم دار، يبقى طالما أن هو لهم دور يبقى إذا إيه. وعلى هذا بقى شوف بقى في النصوص القرآن دياريهم 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 ديار دياريهم دي تدل عليه على أن المكي يمتلك دار. قال إسحاق، إسحاق إمام زي أحمد ومالك والشافعي، إمام له مذهب، ولهذا تجد أبا عيسى الترمذي رحمة الله عليه في ختام الأبواب كثيرا ما يقول، ولهذا ذهب أحمد وإسحاق وكذا فهو مذهب مذهب. قال لكن الحسن يعني وذكر جماعة تابعين ينهون عن ذلك. يبقى إذن ذكر مذاهب مين؟ علماء أئمة كبار، علماء أئمة كبار. طيب لو القاضي هيفتي بأي شيء كده وخلاص، ده مذهب فلان وده مذهب علان والأخيره، لا صح كلام إسحاق. قال أدن مني، من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أقول لك قال رسول الله، تقول قال الحسن كلام نحو هذا. يعني جاءتك السنة ما تقول قال الحسن، جاءتك السنة معناها كلام ما تقول الشافعي، جاءتك السنة ما تقول كذا ما تقول كذا إلى آخر ذلك. واضح يا إخواني بارك الله فيكم. ووقع السلف كثيرة جدا من مناقشات الصحابة، الصحابة هذا موسى الأشعري وهذا ابن مسعود، هذا عمر بن الخطاب وهذا عمار بن ياسر في تيمم الجنوب، على هذا عامل المسلمين. ولهذا اطلع اخرج بسريعا، اذا اردت حق المسائل هذه اخرج من براثن النقاش والنقولات المذهبية، مش هتفهم المسألة ابدا. ارجع الى الايه المنهج الافيح المنهج الواسع، انزل على مسائل التمذهب بأصول الشريعة وأقوال المحققين ومسالك النجباء الربانيين، تنزل عليها هتفهمها، هتجيلها من تحت كلام بقى أتباع المذاهب وتطلع فوق لا يمكن تفهمها. شوف بمثلك ازاي، دي مسائل عايزة تنزل يا اخواني، تنزلها كده من فوق بقواعد الشريعة وقواعد الربانيين، حكم تقليد واحد معين في الشريعة ايه، انزل بيها كده. لا بس انا سهلة خالص مطلقا، هتفرق بين مقلد عالم ومقلد مذهب وتوكل على الله، ما في معارضة لهذا. هتجيلها من تحت زي ما قلت لك، هتجيلها من تحت من اقوال المتمذهبين، هتجد مسألة معقدة. أكد وقد أجمعوا،
لأنه مستند إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سنته، فالقاضي في هذا الوقت
أيوة لو إجمع خلاص مستند، إجمع ما في مشكلة إجمع علم، لكن اختلفوا وكل مستند يا رسول. صوبوا رؤيتي وافصلوا رؤيته يا أهل البلد. نعم إذا رأى الهلال أحد في بلدان المسلمين وكذا وكذا رؤيتكم واحدة، لأن النبي قال صوم رؤيتي وافصلوا رؤيتي، ومعروف الرؤية بتثبت برؤية واحد. تابو تنين يا جماعة كل واحد يلزم بلده، النبي قال صوم رؤيتي وافصلوا رؤيتي، إذا الدليل واحد. اللي بيقول يلزمنا صيام المسلمين صوم رؤيتي وافصلوا رؤيتي، واللي بيقول كل أهل أهل البلد لهم هذا صوم رؤيتي وافصلوا رؤيتي، الحديث واحد. أفتي بمين؟ أعمل إيه؟ أنا قاضي المسلمين أهو، أعمل بإيه؟ أعمل بهذا اللي ده قول الشافعي وده قول أحمد، مختلفان. نقل الزكاة، تنقل الزكاة ولا ما تنقل الزكاة؟ انقلها. النبي قال صلى الله عليه وسلم فعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم وتردوا فقرائهم، وده من فقراء المسلمين، طلع له. والتاني اوعى تطلع من البلد، النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبرهم، فإنهم مطلوع كذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيهم وترد فقرائهم، يعني أغنياء البلد وفقراء البلد. ده نص واحد، ده احنا عندنا نص واحد، الرؤية نص واحد، إخراج نص واحد، وهذا أخرج وهذا تخرج. وأنا قاضي واحد لست مجتهدا، ده مصيبة هذه. اثنين هنسقط الكلام على إنه يجوز العمل أو ما وقد خمسة يجوز العمل، وكأنه أما وقد استقر إجماع الأمة على مصحف عظمان، محدش يختلف بقى إن أي ألف لام ميم بنبدأ بها البقر، ألف لام ميم هنبدأ بها العنكبوت، أخذ بالك، ألف لام ميم هنبدأ بقى لقمان، ألف لام ميم أيوة حد يقول ألف لام راء. ليه؟ أجمعت الأمة والصحابة على هذا المصحف، استقر الأمر مصاحف الصحابة كده، حرك كل المصاحف وجعل المصحف واحدا ونسخ منا ستة نسخ وزع الأبصار فاحذروا، أما وقد استقرت القرب هذا مصحف فاحذروا. يبقى احنا نجعل المذاهب الأربعة زي هذا على الجواز. فهل ابن هبير يقصد الجواز يعني انقذكم خيارا؟ ولا يقصد انه اما من اداه اجتهاده للعمل مذهب احمد او مذهب كذا فله حظ من النظر يجوز، لان كله يعتمد على السنه، كله يعتمد على الافاق، كله يعتمد على كذا. يبقى هذا هو ده الظن. ها نكمل.
فالقاضي في هذا الوقت وان لم يكن من اهل الاجتهاد وان لم يكن سعى في طلب الحديث،
مستحيل نضع كلمه قاضي مفتي ونقول من غير الشهاده، مستحيل مستحيل. ابحث كتب المسلمين بس تطلع عن المزاد، مستحيل. فاسالوا اهل الذكر، والذي لا يجتهد ليس اهل الذكر. يا احمد حديث عبد الله بن عمرو العاص صحيح، ان الله لا يقبض العلم انتزاعا عن زعم صدور الناس، وانما يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالم، ما فيش عالم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسول فافتى وغير علم فضل واضل. يبقى احنا بنكرر القاعده بالله عليكم، وايه التفريق بين هذا وبين حديث عبد الله بن عمرو العاص؟ تبعت عبد اللطيف، ايه التفريق بين فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهال، يعني إذا لم يبقى مجتهد اتخذ الناس رؤوسا جهال، فسوف فأتوا بعد علم فأضلوا وأضل، إيه الفارق؟ ما في فارق أصلا. ما هو إذا لم يبقى العالم وسألنا الذي غير عالم الغير مجتهد ماذا حصل؟ خلاص ضل الناس. نعم أكمل.
فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن من أهل الاجتهاد وإن لم يكن سعى في طلب الحديث وإتقان طرقه وعرف،
يعني كمان مش عارف صايع من ضعيف، مش عارف لغة، مش عارف خاص من عام، ها،
وعرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا يعوزه ما يحتاج إليه فيه وغير ذلك من شروط الاجتهاد، فإن ذلك مما قد فرغ له منه غيره ودأب له.
فإن ذلك مما فرغ منه غيره. طب غيره ده مختلف، وأنا أريد أن أقضي، كيف أقضي؟ فرغ غيره هذا وذلك، اختلفوا، عرفت بأي شيء؟ ليس الشأن أن تدون المذاهب، ليس الشأن في تدوين المذاهب واستقرار المذاهب، إنما الشأن أن ترجح بين المذاهب. المذاهب اجتهادات الأئمة، فأي اجتهاد تأخذه؟ نعم.
فإن ذلك مما قد فرغ له منه غيره ودأب له فيه، وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أرى جوابه من بعدهم.
إلى إيه؟
ما رأى، أظنها رأى، يعني
ما
مكتوبة أرى،
أرى؟ إلى؟
إلى ما أرى جوابه من بعدهم، هكذا ضبطهم.
ماشي. ها.
وانحصر الحق في أقاويلهم ودون،
وانحصر الحق في أقوالهم، انحصر الحق في باطل مخالف الإجماع، لم ينحصر الحق في أقوالهم أبدا، إنما هم من جملة الأقوال يصيبون ويخطئون، لكن الظن بهم إن اتفقوا الظن بقولهم ألا يخرج عن الحق. لكن ما عندي قاعدة في الشريعة ولا قول محقق من العلماء وعلى صيغة أربعة أن الحق منحصر في أربعة أو في بلد أو في طائفة، الحق منحصر في الإجماع الذي هو اتفاق. ولهذا أنا بقولك لازم تنزل على مسألة ديت بإيه؟ قواعد الشريعة وأدلتها وأصولها بتطبيقات المحققين ومنهم الأربعة، تنزل على مسألة دي يتبين لك، هتطلع لها من تحت. لا قال ابن هبيرة، لا قال المفراوي، لا قال الرملي، لا قال أبدا، لأن مقابل هذه الأقوال إجماعات ينقلها المحققون، وده أدلة النصوص. سؤال نسأله لما نغلق الكتب كده، الحق لا يخرج عن طائفة في الأمة، أي عن طائفة من الأمة أو أهل بلد؟ أنتم تعلمون ماذا جرى من نقاش الأئمة لمالك لما تكلم في عمل أهل المدينة، تمام؟ والأئمة الأربعة أحمد وغيره لما قالوا انظروا، قالوا في الأوزاع وسفيان وإلى آخره، وخذ من حيث أخذوا. فانحصار الحق في طائفة أريد له أثرا واحدا، حفرا واحدا فضلا أن تنقل إجماعا. أريد في هذا قولا للأئمة الأربعة أنفسهم الذين لا يضعوا مذهبا دونوا، والذين يجلسوا الأربعة معا يضعونه، والذين لم توقع الأمة على إجماعهم هذا إجماع. هذا ألحق صورة بالإجماع ليس يقال بها وهي الحصر حق الأربعة بما أجمعت الأمة عليه، وهو أن الحق في الأمة إن أجمعت الأمة وليس بعض الأمة. قال النبي صلى الله عليه قال العلماء: والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في بعد موته في عصر من العصور على حكم مسألة. اتفاق إيه؟ الأربعة. اتفاق إيه؟ السبعة. اتفاق إيه؟ أصحاب الكتب الستة. اتفاق إيه؟ أهل المدينة. اتفاق إيه؟ أهل الكوفة. اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، لأن في موته لا يقال إجماع، في حياته لا يقال إجماع، بعد موته يقال إجماع، لأن في حياة النص النبي هو اللي أمامنا مو بإجماع. خلاص يا إخواني؟ على حكم مسألة. فجعلوا ذلك في أربعة وسبعة مخالف الإجماع. ولد احنا قرأنا ما نقرأ ابن سيمية وغيره في الإجماع على خلاف هذا، تمام؟ ها. ثم قال:
وانحصر الحق في أقاويلهم ودونت العلوم وانتهت.
هذا طبعا كلام مردود، نعم، لكن ما ظنت هذا ما ظننا، نعم نعم.
وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق، فإذا على القاضي في
اللي هو إيه؟ اللي هو قول الشافعي ولا أحمد؟ ها، وانتهى إلى ما اتضح اللي هو من قول الشافعي ولا أحمد ولا مالك وأبو حنيفة، ولا ده في المتفق عليه بس الأربعة؟ نعم.
فإذا على القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم، فإنه في معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله.
في معنى لا يمكن تقال، في معنى لا يمكن تقال، يعني عايز يقول إيه؟ إن اجتهاد مالك أغنى عن اجتهادي، وأنا مش مجتهد خلاص أخذ اجتهاد مالك، هو فراغ لمالك. طب ولماذا لم تأخذ بالشافعي؟ ولماذا لم تأخذ بأحمد؟ ولماذا لم تأخذ بأحمد بحنيفة؟ ها؟ أنا الآن هو عايز يقول، شوف يا حمد العبارة الأخيرة، عايز يقول يا با أنت مش مجتهد، أنت مش مجتهد، لكن آل أمرك إلى المجتهد خلاص أغناك المجتهد هذا اللي هم أحد الأربعة. فعليه لما تفتي بقوله كأنك أنت، هذا في معنى، في معنى أنك مجتهد. فقال: ها،
فإذا على القاضي في أقضيته بما يأخذه عنهم أو عن الواحد منهم، فإنه في معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله.
تمام، يعني ألحق المقلد بالمجتهد وخير أن يأخذ بهذا أو ذاك، وهذا من أفضل الباطل، هذا لا أثرت عليه من علم، هذا يعد من طقوس التمذهب وليس من أصول الشريعة. تخيل، تخيل إن بيقول أنا الآن هشام لست بمجتهد وأتصدر أنا، وحيث إنني لست مجتهدا الحمد لله إن آل العلم والمذاهب إلى الأربعة الحمد لله ودونت، فأنا حينما أخذ بقول أحد المذاهب هنا كأني أنا في معمى المجتهد وهو أحمد، أنا في معنى المجتهد ومالك، لأن سوف بقول مشكلة مش في هذا، مشكلة أصلا أنا هذا أحمد يقول ببطلان وهذا مالك يقول بالجواز، طب أنا أقضي بإيه؟ بالقرعة؟ يعني أعملها قرعة أقول القرعة ثم أختار أختار ولا يطلع ورقته؟ أقول أدنى اختيار مذهب على مذهب يحتاج إلى اجتهاد، لهذا المسألة من أصل باطلة حين يقاعد أن الاجتهاد يتصدره المقلد، وحينما يقال هذا القول المفترض مع بطلانه أن يوضع له ضابط واحد، ألا هو أن يفتي بمذهبه، مش أمام الأربعة، لأنه سيتخير بين أربعة كيف. يبقى المقلد ده أنت مالكي، أنت شافعي، خلاص خود المذهب أمامك هوت ومسألة المذهب افتي به. إنما أمام الأربعة قال الإجتهاد إلى الأربعة ده هيختار أتخير بالأربعة إزاي؟ الأربعة اختلف، ده قال ببطلان العقد وده قال بصحة العقد، وأنا قاضي لست مجتهدا، بما أفتي؟ هذا كلام أقول من أبطل الباطل، من أبطل الباطل، فضل أن يقال فيه إجماع أصلا، فضل يقال فيه إجماع. هل في خلاف؟ إحنا نسأل مش في إجماع، هل في خلاف؟ خلاف عند المحققين المعتبرين، مش خلاف أتباع مذاهب. معروف أتباع مذاهب عندهم طقوس، فهذه مسائل كثيرة جدا. إحنا عايزين خلاف بين الشافعي وأحمد ومالك وابو حنيفة، فهذه مسألة. عايزين خلاف بين الأوزاعي والليث وكذا، عايزين خلاف بين سعيد المسيب وابن سيرين وابن هشام، عايزين خلاف بين، عايزين خلاف. هذا موجود أصلا؟ موجود إن القاضي يتصدر مع عدم اجتهاده، ليس مجتهدا، ويتصدر قضاء في الناس الذي هو أخص، الذي هو زبدة الاجتهاد، زبدة الاجتهاد، يرجع الناس إلى غير العلماء. ما هذا اللي حضر منه به حديث عبد الله بن عمرو العاص ابن عمر. ولهذا ما تلاقيش بقى كلمة حديث عبد الله بن عمرو العاص وإجماع الأمة في، ما تلاقيش الكلام ده في التمذهب، ما تلاقيش الكلام ده، تلاقي ما هي أصول عقلية واختيارات حسب العالم. أهو حديث عبد الله بن عمرو العاص، فإذا لم يبقى عالم اتخذ الناس أصول جهالة فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا لم يبقى عالم، والله يقول ولا تقف ما ليس لك بعلم. طبعا الكلام ده اللي هو بتاعنا احنا، بتاع المحققين اللي هم الكبار، اللي هم الجماعه مش مذهبيه دول، اللي هو مردود اصلا مش من اهل الصنعه. ولا تقف ما ليس لك بعلم، القاضي اللي مش مجتهد هيقضي بزي بما لا علم له. يقول لك انتهى الى ما علمه الشافعي المعتبر، مش لو الشافعي يجي يفتي بما تأل علمه، انما انا افتي بما تأل علم الشافعي، يبقى انا قلت ما لا علم لي به، لأنني لا أدرى عن دليل الشافعي. لا ده أنت خبير بدليل الشافعي، بقيت مجتهدا، ما بقيتش أنا مقلد ولا كذا. وبعدين لماذا أفتيت بمذهب الشافعي ولم أفتي بمذهب مالك، وهذا باطل وهذا صحيح؟ حتى إذا يبقى علم، ولا تقف ما ليس لك بعلم، وأن تقول عظيم ما لا تعلمه. والقول على الله بلا علم كلكم تعرفون إجماع على حرمته. وما القول بلا علم؟ أن تقول بلا دليل. والفرق بين التقليد والعلم والاجتهاد، عالم ومقلد، أن المقلد أجمع العلماء على أن المقلد ليس بفقيه، فكيف يكون قاضيا؟ كيف يكون قاضيا؟ كيف يكون قاضيا؟ أجمع العلماء على أن المقلد ليس بفقيه، كيف يقضي ما ليس بفقيه وليس بعالم؟ كيف يقضي هذا؟ من اللي وضعه هنا؟ انت ابدا بابا، ده الاربعه ده بحر، ده انا لما يكون عند دول الاربعه كده امامي وانا مخالف، ده بحر، ده بحر، ده داخل المذهب نفسه بحر، المذهب الواحد نفسه بحر. مش هتجيب كتبه ورواياته واصول الامام واختلاف المذهب نفسه، وأي هو الراجح في المذهب، العلي ظاهر المذهب، وأيها هذا كله ده المذهب الواحد. فأنا الآن لا أعرف شيئا في العلم، أنا رجل لست مجتهدا وعندي أربعة مذاهب أمامي، أقضي بما قال إلي الأربعة. طب الأربعة مختلفون، اثنين قالوا بالبطلان واثنين قالوا بالصحة، أعمل إيه؟ قرعة، واللي تطلع القرعة أخده ما يصلح. طيب الأيسر ما يصلح، طب الأشد ما يصلح. لازم هذا أيها الرجل كلامك باطل، كلامك حق، هذه الأرض لك، هذه الأرض ليست لك. علم خاص بعيد عن الأربعة. بمعنى إيه يعني عن الأربعة؟ النظر في أدلة الشريعة. في النهاية هتلاقيك أنت موافق أبو حنيفة ولا موافق مالك ولا موافق كذا، لكن ليست هذه مصادر الفتوى. مذهب الأربعة ليس مصادر الفتوى، مصدر الفتوى كتاب السنة بفهم علماء الأمة اللي منهم أربعة. سهل والله، خلي بالكم المسألة أسهل ما يكون، أسهل ما يكون. مصدرك يا قاضي، مصدرك يا مفتي، وأمامك الأربعة مذاهب، أهو اوعى تقول مصدري دول، لا أبدا. مصدرك أهو الكتاب، السنة، فهم سلف الأمة، فهم علماء الأمة الأربعة، الأربعة والستة والسبعة، الستة أصحاب الكتب الستة، الأربعة في الخلفاء الأربعة، السبعة في الخلفاء السبعة، الأربعة في الخلفاء الأربعة، أهل المدينة، أهل الكوفة، أيا كان، بفهم كل علماء الأمة. لما أفتيت أنا قال الله قال الرسول فهم علماء الأمة، بقى ألاقي القول ده إيه؟ ده قول الشافعي، ده أو قول أحمد، أو قول مالك، أو قول حنيفة، أو قول خارج عن الأربعة. حينئذ أنا أفتيت بهذا لأن عندي أهلية في القضاء والاجتهاد، فتوى هذا، وهذا ما خرج عن إيه؟ عن الأربعة والسبعة والثمانية والعشرة وغير ذلك، وأهل الكوفة والآخر، يبقى هذا هو. إنما أقول أنا لست وهلا، لست مشيدا، وأقضي ولا تقف ليس لك بعلم، وأقضي. فإذا لم يبقى علم وتقضي الناس رؤوسا جهالا، هذا من أبطل الباطل. فضلا أحكي في إيه؟ الإجماع إن يجوز العمل يجوز إيه؟ يعني يجوز إيه؟ الإجماع على يجوز؟ يعني يجوز أنا الآن أعمل بهذا أو ذاك، وده باطل أو صحيح؟ يجوز كيف العمل؟ ها؟ كيف يجوز؟ إنما بنقول يجوز إزاي؟ أما أنني أعمل مذهب أحمد إن كان الدليل عليه، أو مذهب مالك إن كان الدليل عليه، أو إلى آخره. هذه المذاهب كلها قائمة على كتاب والسنة و إلى آخره، تمام؟ يبقى أنا اجتهادي بهذا هيوافق أحمد. ما في أحد قال ببطلان رد مذهب أحمد أو بطلان رد مذهب الشافعي، إنما الجواز. فيكون أمامي هذا كما قلت لكم، يبقى أنا يجوز أن أعمل بأي مذهب، كما أنني يجوز لي أن أستفتح بأللهم باعث، أو أستفتح بي سبحانك اللهم، أو أستفتح بي إن وجهت وجه، أو أستفتح بهذا، يجوز كأن أقمنا المذاهب أقوال النبي، أو يجوز أسبح 33 أو 25 أو كذا وكذا، يبقى هذا اللي بيجوز. ليه؟ إن جاءت السنة بصور متعددة جاز العمل بأحده، صح خلاص. أما وقد انتهى التصنيف إلى هذه الكتب، خلاص انتهى العلم إلى هذه، انتهى العلم الذي يخلف فيه، زي ما قلت لكم انتهى إلى مصحف عثمان، انتهى إلى مصحف عثمان، مصاحف الصحابة اللي عند زيادة وكذا، خلاص حرقت المصاحف وأجمع عثمان على هذا المصحف، انتهى أمر الأمة إلى مصحف عثمان، صح. لكن الأربعة، الأربعة أنفسهم أشد الناس، أشد الناس حربا لهذا، أشد الناس حربا لهذا. فهذا الكلام الذي ذكره ابن هبيرة واللي بيعتمد عليه يعني من يقول الحق نخشى عن الأربعة، أنا أريد مناقشة بأصول الشريعة ومحكماتها بكلام المحققين، اطلع عن مذهبي ينتمي إلى ماذا وناقش المسألة. صدق ده ما أيسر ما يكون. تعال أدن من من أنس؟ قال أنس حق بن راهوية. قال أنت الذي يزعم على خصانك فقيوم؟ أقول لك قال رسول الله، تقول قال حسن. ده إسحاق، إسحاق لو كان غيرك، لا غيرك أولى أن أفتل أذنه، أو كما قال لو غيرك. الشافعي قوله قوي، بيقول دور مكة تباع في الصحيحين، وهل ترك لدى عقيل من رباع؟ في القرآن الذين يخرج من ديارهم وأموال من ديارهم دورهم، كيف تقول الحسن لا يرى أو فلان أو علان؟ خذ بالك، يبقى ده عملهم، ده عملهم، هذا عمل سالم يخالف ابن عمر ويخالف عمر، ده عملهم. قال في مس الطيب، طبعا شوف النقاش دي ما تلاقيش في المذاهب، قال الله قال الرسول قال الماء، ما تلاقيش في المذاهب كده. مذهبي عند طقوس كده، تحس انك انت قوالب زي القانونيه كده. مالك رفض ان الامه تجتمع على موطئه، ما هو انت بتجوزها لي ليه؟ انت بتجوز لي انا العمل بمالك حيثما كان، كيف اصلا ومالك نفسه عرض عليه من الخليفه ان يجمع الناس على موطئه؟ وخلك بالك موطئه مش قوي المالك بس، ده موطئه آثار عن النبي، عن الصحابه، عن التابعين، ثم اجتهاد مالك. يعني مش كتاب من اول لاخير مسائل مالك، انما كتاب وسنه وتبوبات، ورفض اهو دليل عملي، رفض مالك ان يقلد. نحن نطلع اجماعا على ان مالكا يقلد، لا يمكن ناقشها بالمناقشة السلفية المحققة. اوعى تجيلها من تحت، اوعى تيجي من تحت وبيبقى اقوال المذاهب، انزل من فوق بإيه؟ بالباراشوت كده. على قال الله قال الرسول قال السلف المحققون. هات كلام مالك في كلام الشافعي في الرسالة، هات كلام مالك في موطئ، هات كلام أحمد في الاتباع، هات كلام أبي حنيفة في الاتباع، هات كلام الأوزاعي، هات كلام الأئمة، تتضح لك المسألة. مالك دليل عمل، مالك يأبى أن يجمع الخليفة العباسي الناس على موطئه، مالك يرفض لأن في الموطأ كلاما لمالك قد يقوله اليوم يرجع عنه غدا. كيف أجمع الناس؟ بحث علماءنا في العصر هذا قريبا في المملكة، هيئة كبار العلماء تقريبا أو لجنة الإفتاء، هل يجوز أننا ننظر في الفقه فنجمع راجحا فيه ونطبعه ونوزعه للقضاة بدلا من اختلاف القضاة؟ قضية معينة دي يفتي فيها بالبطلان ودي يفتي فيها بالصح، فاحنا بدلا من هذه المسائل احنا هنتفق ونجمع ايه، ونجمع الفقه دوت وبننظر فيه وهناخد الراجح فيما يظهر لنا ونحطه في اللي ما بيسموها تقنين الشريعة وجعلها فيه قوانين وقالب ومواد ونعطيها، وكلها لا تخرج عن ايه كلام العلماء، وكلها تخرج عن ايه قال الله قال الرسول بمجموعها هو. تمام، هل يجوز ولا لا؟ بحث علماءنا هذه وخلصوا في النتيجة الى ايه، لا يجوز، ولنترك الناس على ما كانوا عليه في عصورهم وقرونهم الماضية، ما يجوز، ما يجوز تقنية. الاجتهاد يبقى اجتهادا، لا يمكن تجعله اجماعا ولا يقضي الواحد بخلافه. تمام، انت الان بتلزمني بما اخترت من المذاهب الاربعة، طب انا عند الراجح من الاربعة مالك، لا 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 خلاص ما تقضي بهذا، اقضي باللي امامك. اللي امامي ده مصحف عثمان، حاضر هرجع للنص. اللي امامي ده اجماع امة، حاضر. لا اللي امامك ده اختلاف، لكن احنا شفنا ان ده مش هيخرج عن الحق بمجموعه، فاحنا بنسهل على القضاء وحتى لا تقع فوضى ويبقى اسهل للقضاء، حتى يبقى هيبقى مؤهل القاضي، بدل ما يبقى مؤهل القاضي اجتهاد هيبقى مؤهل القاضي يبص زي مواد القانون كده، الماده 710 لسنه 204 بتقول انه القاتل يفعل، بتقول ان السارق يفعل، بس انت عليك تقرا، ما في اجتهاد. اتفقوا على ترك هذا وانه ما يصح، ونترك الناس على مكانهم، نترك الناس على مكانهم، دي مسائل موروثه. اما نحن نقول اجماع الامه اجمعت على انه يجوز مش عارف ايه المذهب، اقرا كده على انه يجوز بهذا، يجوز يعني ايه؟ ما معنى يجوز هذا يعني ايه؟ يعني لو انا اجتهادي اداني الى قول مالك، اه صح ده الجائز، انما ان يكون الاربعه امامي كالسنن الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين ثلاثه اربعه خمسه ويجوز، لا هذا ما يكون. نعم،
التي أجمعت الأمة عليه على أن كل واحد منها يجوز العمل به.
تمام، يجوز العمل به، ما معنى كلامه يجوز العمل به؟ يعني أنه يوافق دليله، أنك ممكن تجتهد فتعمل بهذا. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية، أنا يعني كعامي هسأل أحد هؤلاء يا مذهب مالك الشافعي فيفتيني فيجوز العمل بهذه الفتوى؟ نعم ما في مشكلة، إنما يجوز يعني بمعنى التخيير، معنى التخيير هذا من أبطل الباطل. ليه؟ لأنه أصلا هذا جعل الحق متعدد والحق بالإجماع واحد غير متعدد، يبقى هذا بالبطلان وهذا بالصحة، ويجوز أن أعمل بالبطلان أو بالصحة. أنا ما يجوز أعتقد إلا البطلان أو الصحة، لو أنا ما عندي أهلية اجتهاد ترجح بالبطلان والصحة اسم متوقف ولا يجوز أن أجزم، انا ما ادري والله هو باطل وانا ما تراجع عن شيء، يبقى اسكت توقف. انما ما يجوز اقول بطلان وصحه، ما يجوز انا ارى الصحه او ارى بطلان ولكنك رجل فقير ولو قلت بطلان الحجر فاقول اذهب الى احمد فاستفته، وانا اعرف ان احمد يرى الصحه، فلا يجوز ان احيل، لا يجوز ان احيل على هذا، اقول انا اما انا ارى البطلان. تمام، اذهب الى احمد لان اعلم ان احمد عنده الصحه، وهذا فيه توسعه على فلان، هذا فيه تجويز العمل بغير الدليل، تجويز العمل بغير الدليل. وده مسألة خطيرة جدا، مش في البطلان، ده قد تدخلك في الكفران مش في البطلان، لأنني أعتقد أن مذهب أحمد في الصحة غير صحيح، ولا أعتقد صحة البطلان. كيف أحيل على أحمد؟ فضلا بقى أننا أجوز للأمة أن تعمل بأحمد، أن تعمل بشافعي، أن تعمل بمالك، أن تعمل. ده أنا لو أنا أرجح قول الشافعي ما أصحح قوله، بالنسبة لي ما أصحح قوله، أما عند الله الله أعلم، لكن قول أحمد ما يصح، ولا لو كان صحيح لذهبت إليه. طيب أنا والله ما أدري أيهما الصحيح، أتوقف سأل من أسهل ما يكون، أسهل ما يكون. عارف النفس هو كذلك، أسهل ما يكون، أسهل من شرب الماء، بس خذها من مظانها، إنما إن أخذتها بغير مظانها دخلت في سراديب لا يمكن، لا يمكن تستدل لهذا. أنا عايز واحد يستدل لهذا، مش بقى كلام فلان، أنا عايز واحد يستدل لهذا. هل ابن غير هنا ذكر عن العلماء، ذكر أدلة العلماء؟ أنت لو ترجح كلام ابن حبير هنا، أنا بس أريدك تستدل ابن حبير، استدل يلا، بس ما تردش دلوقتي، خد 10 سنين هجري، 10 سنين وتعال بأدلة. هتيجي يا رب تقول مثلا فاسأله للذكر مش نافعة، لأن ده 4 يجوز العمل بأي حاجة، يا رب هي يجوز القضاء بغير هذا لأن ما عنديش مجتهد، فممكن المقلد دي مش حاله وكذا، بدليل مش نافع. طب بالبلد ما فيش معه مجتهد، فرحل يرحل واحد الناس، باب الرحلة في المسألة النازل، لأني ما في أجوز العمل بخلاف الشريعة، لا يمكن أن تستدل لهذا، لا يمكن. أتحداك أن تستدل بين الحق والحصف وزيب 4، أتحداك أن تستدل بأن الفقه قال إلى 4 ويجوز أن تعمل بهذا، أتحداك أن تستدل لي المقلد يعمل بمذهب معين ويلتزم من أوله لآخره، أتحداك. عايز الأدلة بقى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن كنت عامين. عايز الأدلة طالب العلم يظهر في أقوال العلماء بمجموعها ويتخيل بدل عليه الدليل. عايز الأدلة المجتهد بينظر في النصوص، ده الأدلة، ده قال الله قال الرسول أجمعت الأم، غير هذا أتحداك. اترك بقى قال فلان وقال علان، انا اريد دليل فلان وعلان، وتتجرأ وتقول كده باريحيه، وتجيب اثار من هنا شافعي، وتجيب من هنا مالك، وتجيب وقائع ادى مالك يبطل هذا، تجيب وقائع ادى علماء يجمعون على عدم العمل بهذا، تقنين شريعه يحكم القاضي. انا عايز بقى تيجي مكاني وتاخد الاريحيه كده، ما تجيبليش ورقه فيها 3 كلمات واخد بالك ما انتش عارف هي راحه فين وجايه منين. أنا أريد أريحية، أريحية كده، أريحية مدعمة قال الله قال الرسول قال الأئمة، مدعمة بهذا. ده احنا حولنا صورة الإجماع، إجماع أمة إلى إجماع طائف، حولنا صورة إجماع أمة إلى إجماع بلد، حولنا صورة إجماع أمة إلى قول رجل. إذن كما الحجة في إجماع الأمة، الحجة في قول فلان أو علان، ده مش 4، يجوز العمل بأي مذهب. أنت تقلد أي مذهب، إذن يجوز العمل بواحد مش 4، الغي 4، واحد يجوز للواحد ان يقلد مذهبا يعمل بمن اول كتاب الطهارة الى اخر الى كتاب الاقرار ودمتم، تم الفقه. اخذ احمد بكل حاجه بقى، في طهارته، في صلاته، في زكاته، في صيامه، في بيوعه، في نكاحه، في حدوده، في كذا، امشي اوعى تطلع. هذا اذا كان النبي احمد، نعم، إنما أحمد العالم اللي يقول عجبت القوم من عرف سنة صحتها يدعون لقول سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عمره، أحمد اللي بيقول الأوزاع وحدهم وخذتهم، أحمد اللي بيقول هذا. عندنا الأم للشافعي، عندنا الرسالة الشافعية كنت مصنفة، عندنا هذا رسالة شافعية، عندنا موطأ الإمام مالك. عايزين نأتي منه به لزوم قول عالم لا نخرج عنه، أو لزوم قول طائفة 4 7 9 10. يا إخواني، يا إخواني، الناس في واقعها ما درسوا، ما رفعوش شعار اسمه الحق محصور في الخلفاء 4 ولا يجوز عليه. تخيل الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، تخيل الناس ما بتشكلوش في هذه المسألة، بتشكلوا في الفقهاء 4. اصل انت مش واخد بالك ايه اصل الفقه من اول ابو بكر وجي بعد كده والصحابه والتابعين وكل ده 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 ده, 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 ده وعم داخل على الاربعه وانتهت المساله وده دونه بس كده خلاص ما عادش محتاج بقى ترجع لابو بكر هتلاقي ابو بكر داخل اربعه وهتلاقي عمر داخل اربعه وهتلاقي كل ده داخل اربعه خلاص انتهت ادرس اربعه وانتهت المساله خلاص الحمد لله يلا اجازه لابن المنذر واجازه ابن عبد البر مذاهب علماء الامصار واجازه للدين كله واجازه المصنفات الفقه اقوال الصحابه واجازه يا جماعه احصوا في اربعه ثابت جيت حصل في الاربعه اختلف الاربعه من ايه انت القوت حق لا يخرج عنه اللي هو ايه بقى طب ما لهاش حل يا شيخ لا حل زي الرضوان كده لما ربط نفسه حط يا رضواني هاتولي اسمع على الجريم يا رضواني ما اقولك على حال ما تطلع من طقوسك دي وتقول يا جماعة من احصى دخل الجنة ويا سامح انت مجتهد وعندك نظر فرنسوس احص يا ابني الاسماء الحسنى احص ما شئت الاسماء الحسنى خلاص طلعها وبادلتها وافهمها ما واعمل بها وانت حلال وانت كده زي بالأمة كده ابن تيمية يحط عدد وده يحط عدد وده يحط عدد وخلاص والنطاق هو ايه بقى من احصى دخل الجنة كلنا يا جماعة ننشط ان احنا ان لا تسعى الاسماء من احصى دخل الجنة كلنا ان شاء الله يحرص ان هو يحصى الاسماء ويدخل بس حد دخلني بقى زي اخونا احمد اعدوات لما حط الرضواني ما هي دي مشكلة والله لما حط الرضواني من ضمن قواعد في الاحصاء قال الحديث الحسن اللي اخذ به يا احمد بس ما فيش واحد بينصف نابت يا راح دورت المية يعني صح يا ابن احمد خلاص طبعا على ما يصح فاحمد راح واخد المساله ديت وراح للعلامه العباد وقال له شيخ نعم قال له عندنا شيخ اسمه الرضواني بيقول ان الحديث الحسن لا يؤخذ به في الاسماء اللي الحسن فالشيخ العباد قال له مثل يعني هذه ايه فاحمد قال له ما عنديش مثال فراح احمد راجع على مين على عبد الرزاق خير رضوان محمود فقال له القاعده دي مثل قال لك يا احمد قول قصه من اولها انا لما رحت الشيخ العباد لما الرضواني لا مثال ده الرضواني يعني انت رجعت بكلمة الشيخ عباد مثل الشيخ العباد قال له ايه ضبط كلامه العباد فلما رجعت الرضواني وقلت له نفس كلمة الشيخ عباد مثل قال لك ايه ليس له مثال لا يوجد لها مثال ينطبق على القاعدة طب لماذا وضعها القاعدة نعم لا أحد معلش شيخ أحمد لا أحد يعني يقصد ان هو ما فيش حد مؤهل ان يخالفها يقصد كده ايوه يعني لا احد يخالفني يعني بمعنى انه لا احد يقوى على مخالفتي في هذا ولا انهم متفقون معه يعني لا احد يخالفني يعني متفقون معه ولا احد يخالفني يعني لا يقوى على مخالفتي يعني قصد ايه ما لا احد يخالفني يبقى جميل جدا يبقى انت لما تحط القاعده هتجيب مثلا 100 عالم هيقولوا كده القاعده دي الشيخ ابن عثيمين في القاعده موسى هيجيبها ويحطها هيدي قاعده الشيخ ايه اللجنه الدائمه جابت وحطتها العباد حطها ادى ابن باز حطها مثلا يبقى انا اقول لا احد يخالفني في هذا وده خلاف اجماع الامه ان الحسن من أقسام المقبول وأن الحديث الحسن يعمل به في عقائد، في أحكام، في فضائل الأعمال، في الدين كله، وأنه لا فرق بين الحسن حتى لغيره وبين الصحيح حتى لذاته إلا في درجة الصحة، لا في أن أحد هذه الأنواع مقبول أو والآخر باطل. بس زي المتواتر الأحاد، المتواتر يبقى أقوى قطعية من الأحاد، لكن كله يعمل به، برضو الصحيح لذاته والحسن لغيره، لو كان ضعيف وقوي بس نهايته ليه الحسن مقبول، لا فرق بين في العمل بين الحسن لغيره وبين الصحيح لذات في العمل. في العلم ده قطعي أكثر من هذا في السبوت، حسن لغير هذا في سبوت ظني، إنما الصحيح لذاته هذا في السبوت قطع. بس الله المستعان. الواحد سبحان الله يعني مش عارف، يعني أنا وضع قاعدة إن حيث حسن يأخذ بي في كذا، يقول لك التعليل رضوان إيه؟ أن الحديث الحسن حديث من خف ضبطه، ولهذه الأسماء الحسنى لا تؤخذ إلا بما توقن ضبطه لا من خف، زي بالضبط قاعدة خبر الأحاد. ما اللي بيفضل رضا له؟ لأنها ظنية والعقيدة يلزم لها اليقين. نفس المسألة، حديث حسن خفيف الضبط، إحنا عايزين الأسماء الحسنى يلزم لها إيه؟ القوة، مش خفيف الضبط، عايزين القوة الضبط. خالف الأمة في العمل بالحديث الصحيح اللي هو المقبول، يعني لأن الحسن من أقسام المقبول، خالف الأمة، مش بقى جواز العمل بحسن ضعيف ولا جواز، لا ده المقبول، يجوز أعمل بالمقبول ولا ما أعملش. من أين جئت بهذا؟ ما في قاعدة كسائر القواعد الأخرى التي وضعها لا دليل عليها سوى ما قاله الرضوان. فإذا أقول مناقشة المسألة لابد أن تكون في ضوء أصول العلماء، وثانيا تطبيقات العلماء. بس أي مسألة، ده مثال زيد إحنا بدأنا به، يعني سبحان الله إحنا جايين لسه بنستفتح الآية، أنا بقول أنا عايزين نقرأ النهاردة 10 صفحات وخلاص، هذا 10 صفحات ما قرأناش 10 كلمات ولا 10 أسطر، تقريبا هم 10 أسطر خلاص. لكن هذا هو رضواني ولا مأربي ولا المشترك بينهم الرد على قواعد الحلب الجديدة، الرد على قواعد المأربي الجديدة هو ده. طيب أحد بقى سلفي ما شاء الله من المشايخ السلفي، تمام، فأسمع له مقطع، مقطع هذا بيدعو إلى مسألة الامتحان بالرجال، طبعا سلفي هيقول الامتحان مشروع، لا نمتحن بالرجال، تمام، نمتحن بالرجال، كلام مش هيقول بقى زي الناس اللي بتقول ما فيش امتحان بالرجال، لا هو سلفي، سلفي مدخلي بيقول الامتحان بالرجال اه والشرع وكذا وكذا هذا الامتحان، لكن لا تأتيني بشيخ من المعاصرين او بشيخ وكذا وتمتحني بهذا، هل هذا فان وافقتك فيه فانا السلفي ودخلتك فيه فانا المبتدع، انما الامتحان بالعلماء الاكابر الامه، احمد بن حنبل امتحن به، فقد قال بعض السلف من 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 قال في احمد كذا كذا فانا مبتدع، لكن ما تاتيني بشيخ الان من المعاصرين وتقول لي هذا وتمتحني بهذا وده يمتحن بهذا وده يمتحن بهذا وتقطعت الاواصر والى اخر ذلك. انتظر لسه، اكيد انت هتيجي تقول العلماء الأكابر مثل ابن باز مثل العثيمين، هنتمم بقى ولا أحمد بس ولا الأوزاعي بس ولا ليس بس ولا ولا، احنا الآن في المعاصرين، أنا نعم هختبرك بابن باز، بتبدعه أنت مبتدع ضار، هختبرك بالألبان، أنتظر. لا هو وضع نفسه حتى لما عاد الكلام قال مثل ما قلت لك في أحمد، طب أحمد ومالك والشافعي وكذا انتهين، طب وابن تيمية وابن القيم انتهين، طب وابن عبد الوهاب وكذا، لازم أقول كده. يبقى العالم الضابط ليس العالم الذي سلف، إنما العالم الأثري. أنا متوقع لو أنا عملت دلوقتي مقطع فرد عليه هيقوم يقول أنا ما قصدت هذا أنا ما قصدت أن العلماء المعاصرين اللي هم على سلامة المنهج، ما قصدت أنني لا أختبر بهم، ولكن أنا وضعت مثال فقط، لكن أنا ما قصدت هذا. نرجع تاني نقول أنا ما قصدت. أنت الآن كلامك كله على ما تأتي بحال ما من المعاصرين وتقول لي هذا كذا أفوق أخالفك، لا، فيما علماء نختبر بهم الآن، لأن الطائفة المنصورة في القناجية ما زالت. أنا أختبر بهم الآن، أنا أختبر بابن باز، أنا أمتحن بابن عثيمين، أنا أمتحن بهؤلاء الأئمة. لكن نعم، أنت ما تأتي بعالم عندك، أنت عندك عالم مثلا محمد حسن العالم بتاعك تيجي تختبرني به، لو أنا أنتقد يبقى أنا أفصل كده، أفصل أقول هذا. مش عايزين، وأنا قلت لكم من قبل، مش عايزين يجي بعد كده يقول أنا قصدي. المشكلة أن الكلمة دي بيطير بها الناس، مش أنا قصدي، لازم يكون الفكرة شاملة كاملة. فنحن ما تأتي تقول ان الشباب اليوم والسلفيين اليوم ده يختبر فلان بهذا ويختبرهم هذا وتوقعت الاواصر وده يبدع وده يعمل وده يسوي، اذا لم توافقه هذا مبتدع واذا لم تخالف هذا مبتدع. لا، انا فعلا انا بعمل كده. انا اللي هيطعن في الربيع هبدع، انا اللي هيطعن طعن مش مخالفه، خالف الربيع بعلم جزاك الله خير، خالف ابن باز بعلم جزاك الله خير، تطعن في الربيع بجهل أنت مبتدع، تطعن في النجم بجهل أنت رجل مبتدع، تطعن في ابن باز أنت رجل مبتدع، تطعن في الغديان أنت رجل مبتدع، تطعن في علمائنا اللي هم سلم المنهج وماتوا على هذه السلامة. أبدعك طبعا، أبدعك. إن إذا رأيت الرجل يطعن في ابن باز فبدع، يطعن مش يخالف. شوف احنا بنحط محترزات ازاي، خالف اللجنة كلها، ابن باز والفوزان وعبد الرزاق، خالف اللجنة بعلم، خالف بعلم. احنا بنقول لك خالف الاربعة لو عندك علم. يبقى اذا العلماء الطعن يا محفوظ، يبقى فرق بين ايه؟ الطعن وبين الرد، بين مخالفة الشيخ. ولهذا طلعونا برضو قاعدة جديدة النهاردة، طالما انت متبدعش زيد طب ليه بترد عليه؟ مش ده ممكن يهون شأنه بغدا، مش ده ممكن برضو يغري الصدور، مش ده ممكن زي ما واحد برضو من لما تتبعناه مرتين تلاتة اربعة تمام راح مطلع مقطع ايه وما كانش علمائنا كده، وتلزمني ان انا كنت مثلا يعني اسنى على واحد يوما ما، تلزمني ان انا يعني ارجع الالزامات دي، مش طريقه علمائنا نبدا نحاصر واحد نلزمه بالرجوع. طب انت عندك مدح وعندك سنة وعندك صور ما زالت موجوده لغايه النهارده، حذفتها النهارده ولم ترد، يعني حذفها النهارده ولم يرد. طيب قلنا له طب تعال، ترى اذا كان ده حق ايه رايك بقى في فتواك انت؟ تمام، لما تقول في العصيمي لازم يرجع، كان عنده سناء قديم على بعض هؤلاء الحزبيين، خلاص ليه تلزمه لازم يرجع؟ ولم تقبل من عصام ان يقول مثلا انا كنت صغيرا، انا كنت في بدايه الطلب، انا كنت لازم ترجع. طب طالما الالزام برجوع لمن اثنى وانتشر ثناء لاهل البدع، تمام، طالما ده لازم لماذا لا تلتزمه؟ واضح. فلهذا في فرق بين رد على اهل البدع وبين رد على اهل العلم. رد علي الصباح رد بدليل، اقول لك جزاك الله خير، لو انت معك دليل جزاك الله خير، انا راجع لهذا جزاك الله خير، واخي وسددت في المتي جزاك الله خير جزاك الله خير، ولا اجد في نفسي غضاضة، بشرط ان يكون معك علم. انما الناس ممكن تفقد الثقة وكذا، نفس الكلام في الألباني، ما قاله الناس ممكن تقول تطعن في الألباني، الناس ممكن، يعني الناس ممكن، حتى الأئمة الكبار لما ردوا بعضهم على بعض كان الناس ممكن. مسلم في المقدمة لما بيشتد على أحد أولئك الذين اشترطوا، قيل بخاري وقيل غيره، يبقى غلطان. فلما جعل الرد بين أهل العلم بعضهم بعض يبقى غلطانين، لأنه ممكن يفهم من ذلك انتقاص قدر الصحابي بقى. أما تقول النهاردة الصحابي عمر أخطأ، يبقى هيفهم من ذلك انتقاص قدر الصحابة، يبقى بلاش تذكر خلاف الصحابة إذا خالف الواحد، بلاش تذكر خلاف الأئمة الأربعة، لأن ممكن ده يهون شأنهم عند الناس، وممكن بقى فيه أن مغرض. الكلام ده قواعد من عندك أنت، الكلام ده قواعد من عندك أنت، إنما قواعد السلف لا. فالشاهد يعني من هذا أن مثل هذه الأشياء، أن إجماع على المذاهب الأربعة جائزة، إجماع على كل حال، سيأتي مزيد هذا الكلام في رسالتنا السبت القادم لأنها تبقى في التمذهب يعني. بس هذا نعم نعم
خلاص خلاص
كلام مين؟
خلاص خلاص خلاص
في الفقرة ايه؟ هو نفسه؟ جميل هاته
شيخنا. هو اختصر في النقل على حد معين، ابن هبيرة قال بعد ذلك
أيوة،
وعلى ذلك فإنه إذا أخرج من خلافهم متوخيا مناطق الإتقان ما أمكن،
فإذا أخرج
فإنه إذا أخرج من خلافهم متوخيا مواطن الإتقان ما أمكنه كان أخذ بالجزم عاملا بالأولى.
أعد.
وعلى ذلك
ده بعد النقل ده على طول
مباشرة نفس
قال ها،
وعلى ذلك فإنه إذا أخرج من خلافهم متوخيا مواطن الإتقان ما أمكنه كان أخذ بالجزم عاملا بالأولى.
عاملا
بالأولى
بالأولى. طيب بعدها
وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فإنه قد أخذ بالجزم والأحسن والأقوى، مع سواء أن يعمل بقول الواحد أن يعمل بقول الواحد إلا أني أكره له أن يكون ذلك.
نعم.
من حيث أنه قرأ
يعني الواحد في خلاف الجمهور، فأنا أحب نعمل بخلاف بالجمهور مع جواز نعمل بالواحد لكني أكره ذلك. طب بكلام الجمهور ما الدليل؟ طيب وكراهة العمل واحد ما الدليل؟ إخواني كلام مخالفة صريحة لأدلة الكتاب والسنة. أنا ما يجوز لي مفتيا أو قاضيا أن أقول بكلام الجمهور إلا إذا كان هذا الدليل معي فيه، أو بكلام الواحد إلا إذا كان الدليل معي فيه. فإن تركت ما معي الدليل الواحد لأنه يكره القول بهذا إلى الجمهور لأنه مظنة الإصارة فهذا قول بلا علم. الترجيح بين الجمهور وغيره الدليل، مش أحب نعمل بالجمهور تمام. اثنين، وإن كان يجوز العمل بالواحد لكن أكره ذلك. أكره ذلك ليه؟ الواحد قد يصيب. جمهور الصحابة وقفوا عند في طاعون عمواس يعملوا يدخلوا ولا يغني حضر من قدر ولا يمتنعوا ولا تدخل ديكم نتالك اجتهاد نظر بس فيش حد عنده حديد. جمهور الصحابة عمر نفسه على رأسه اجتهد اجتهد مجموع نصوص وكذا يبقى احنا لا نلقي بيدنا التهلكة ونرجع وأول آخره وكذا تمام. جاء عبد الرحمن بن عوف وكان في حاجة قضاء حاجة رأهم يقولون هذا اختلفوا قال لقد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض كذا كذا يبقى النص مع مين؟ مع هذا. راجعوا كله بشوف كل دول غاب عنهم النص قالوا فيها بالنظر، ولهذا سر عمر لما وافق اجتهاده النص وفق اجتهاد يوافق النص زي أظن ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق لما أفتى فيها باجتهاد فجاء من يقول أشهد أن النبي قضى في قصة بروع كذا كذا بما قضيت به ففرح لأنه هو عمل بالمتاح له ما عنده نص عنده اجتهاد لكن فرح لما وافق اجتهاده هذا. فهذا كلام حتى اللي تقرأ الآن يا أحمد زياد على هذا كله كلام عليه ملاحظات. طب أقول لك بس هو يا شيخ ما ترجحش عنده شيء فبقى الآن أمام الجمهور أو الواحد فالأفضل أن يعمل بالجمهور لأنه ما إيه مظنة الحق عن الواحد. والجواب لا يعمل لا بالجمهور ولا بالواحد إذا لم يترجح عنده شيء ويكون قولا بلا علم. خلي بالك إذا لم يترجح عنده شيء يعمل بالجمهور ولا يعمل بالواحد لا هذا ولا ذاك. إذا المسألة أما ننزل لها بالقواعد من فوق والكلام الأئمة هنلاقي ولا تقف نفسك بعيد هنلاقي إن الحال بين وإن الحرم بين وبين أمور مشتبهات لا يعملون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ الدين وعده ومن وقع بشبهات وقع في الحرام. أنت الآن عندك علم بأن قول الجمهور صواب فيما تعتقده افتي به. عندك دليل أن قول الواحد هو الصواب نعم افتي به. طب أنا ما عندك دليل على الترجيح بين قولين، توقف بس، يا هذا يا ذاك يا توقف. ده أدلة الشرح. قاعد من أول الجمهور، قاعد من أول قول الجمهور.
قال: وكذلك وعلى ذلك فإنه إذا أخرج من خلافهم متوخيا مناطق الإتقان ما أمكنه كان أخذ بالجزم عاملا بالأول. وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد فإنه قد أخذ بالجزم والأحسن والأقوى.
فين لاحظ المرجعية الجمهور بس، مش إلى ما ظهر له دليل، الجمهور فقط، لأنه لعل يقصد المرتبة الأولى حطها هو غير مجتهد، تمام؟ فبيقول ده أحسن.
مع سواء أن يعمل بقول الواحد إلا أني أكره له أن يكون ذلك،
أن يكون كذلك، فليأخذ بكلام الجمهور. وهذا كما قلنا باطل من جهة الأدلة. نعم،
كلام طويل يا شيخ،
كلام طويل، هو كلام طويل، هو يعود في النهاية، هو كلام طويل يعود إلى اجتهاد ابن هبيرة رحمة الله عليه فهذه المسألة. واجتهد من أوله مردود لما جوز أن يكون القاضي غير مجتهد من أوله أصلا، ولا أحد يجوز أن يقضي قاضي أن يفتي مفتن بالتقليد. ولهذا العلماء نصوا أن المقلد لا يفتي بما أفتي به. يعني ما جيش أنا رجل عمي وسألت شيخ، أنا قلت زوجتي أنت طالق طالق طالق، فقال له خلاص يقع مثلا واحدة، كل من الشهدين برجح كلام من التيمية أو شيء، يجي واحد قال لزوجته مثلا أنت طالق ثلاثا، فيقول له دي واحدة، أصلا أنا كنت عند مفتي امبارح أنا برضو طلقت مرتي ثلاثة زيك كده، قلت له أنت طالق طالق طالق، فالمفتي قال لي هي واحد، فأنت قلت له أنت طالق بالثلاثة يبقى كده هي واحد، عشان المفتي امبارح قلت له أنا طلقت مرتي ثلاثة فلا. وانت دلوقتي طلقت مراتك ثلاثة، ولا يعرف الفرق بين انت طالق ثلاثة وبين انت طالق طالق طالق. فين انت طالق طالق طالق؟ هذه حتى على قول اهل العلم اللي هم يوقعون الثلاث ثلاثا، هذا الثلاث ثلاث، انما انت طالق 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 قالوا واحدة اذا اراد التأكيد، حتى الذين يوقعون طالق ثلاثة، يبقى صورة الطالق طالق طالق غير الطالق ثلاثة. هو العام ما يدري عن شيء، هو استفتى الشيخ قال له انا قلت زوجتي طالق طالق طالق، فقال واحد، ده قال له أنت طالق ثلاثة، قال بس أنت بالضبط زي بالضبط، هي أنا قلت له امبارح طالق ثلاثة قال لي تبقى واحد، وأنت طالق ثلاثة يبقى واحد. إذن العامي لا ينتقل لأن يكون ماذا؟ مفتيا برتبة أخرى، لأن قد تتشابه المسائل في الصورة بين فارق دقيق. كان يعجبني قول شيخنا شيخ الأطرم، كان يعني له حتة ظريفة كده، يقول لك إيه اما تيجي واحد يستفتيه وبعدين يقول له يا شيخ مش ده مش فيه قول لاهل العلم، الشيخ كان شديد لما يجي في الحاجات دي شديد، يعني يقول ما شاء الله عليك ده انت مفتي بقى، انت تستفتيه انت مفتي بقى ما شاء الله عليك، يعني اوعى تقول له في قول انت بتستفتي الشيخ افتخ خد تعال نتباحث مع بعض، يبقى انت مفتي ده ما شاء الله عليك. مره كنت معه في البيت وكان واحد بيتصل عليه بالهاتف، فقال له ده انت ما شاء الله عليك ده انت مفتي بقى ما شاء الله عليك. فده لا ينتقل لأنه ليس بفقيه. كيف أجوز أن يكون قاضيا ثم أقول خذ الجمهور إذا هذا أحسن أحب عند الجمهور بدليل إيه؟ وإنجاز الواحد بس هذا أكرهه بدليل إيه؟ نعم، الشيخ معمر ناصر، ناصر معمر حمد، نعم.
قال
علق على كلام
قال انتهى كلام ابن هبيرة رحمه الله ثم قال: فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد جائزة إذا تعذرت تولية المجتهد، لأنه ذكر أن شروط الاجتهاد ليست موجودة في الحكام، وأن هذا كالإحالة وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم، فينفذ قضاء المقلد للحاجة لئلا تتعطل الأحكام. وهكذا قال غير واحد من المتأخرين الذين يذكرون أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا، يذكر هذا ثم يذكر القول الثاني أنه يجوز تولية المقلد للضرورة، كما ذكره متأخر الحنابلة والمالكية والشافعية
متأخرون. نعم.
وتضمن أيضا كلام ابن هبيرة أن إجماع الأئمة الأربعة حجة، وأن الحق لا يخرج عن أقوالهم، فلا يخرج فلا يخرج القاضي عما أجمعوا عليه. فإن اختلفوا فالأولى أن يتبع ما عليه الأكثر. وصرح بأنه يكره له أن يقضي بمن فرض به الواحد منهم عما عليه الثلاثة، لكونه مذهب شيخه أو أهل بلدته أو أهل بلده. وذكر أنه يخاف على هذا أن يكون متبعا لهواه. ده في باقي كلام ابن هبيرة.
أي.
وتضمن كلامه أيضا أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة دون من عداهم من الأئمة، لأن مذاهبهم مدونة قد حررت ونقحها أتباعهم بخلاف أقوال غيرهم من الأئمة، فلأجل هذا جاز تقليدهم، فليس في كلامه إلا حكاية الإجماع.
يعني ده بيشهرون من الأربعة للأربعة مذاهب مدونة وكذا وكذا، إنما الأوزاعي إنما الليث إنما هؤلاء مدونة إيه يعني مذاهبهم وليس لها من هذا، فإحنا بنرجع أربعة لأنه ممكن يثبت هذا عن أوزاعي ما يثبت، الليث ما يثبت. هذا تأويل عجيب، تأويل بواقع إن هو هذه المذاهب خدمت أكثر من غيرها صح، إنما ترتيب على هذا إن عدم أو إهدار كلام الأئمة لأن مذاهبهم مدونة أمر عجيب جدا، أمر عجيب اللي يقول هذا أمر عجيب جدا. صحة أقوال الشافعي الأوزاعي الليث سعيد مسيب ابن سيرين تمام عطاء الأئمة هؤلاء دونت في مصنفات وموجودة بالأسانيد الصحيحة، لازم يكونوا مذهب عام؟ لا، لازم يكونوا قول محفوظ. إذا كانوا قول محفوظ والأوزاعي خالف الأربعة ذهبنا إلى قول والدليل مع الأوزاعي ذهبنا إلى كلام الأوزاعي، إنما التعليل بين الأربعة دونت وكذا وكذا ودخل الحق في كلام ده منين؟ منين من المحققين من العلم منين الكلام ده حق داخل الأربعة لا في الأوزاع ولا في الليس ولا ولا؟ الحق لا يخرج عن الأمة بمجموعه، عدا ذلك حط كلمة قد، خذها مني لله بكتاب الله وسنة رسول الله ومذهب السلف الكرام، خذها غضة طرية وانت مغمض. الحق لا يمكن أن يخرج عن مجموع الأمة، الحق قد يخرج عن قول طائفة منهم بس، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بس. غض طرية بعيد عن شواء، هتحط حرف فيها أرجوك ما تقوليش قال فلان، قولي حتى قال فلان بدليل، قولي. الحق إجماع لا يخرج عن مجموع الأمة، ولا يمكن أن يخفى الحق عن مجموع الأمة من أول عصر الصحابة إلى عصر عيسى بن مريم والمهدي إلى عصر الريح التي يرسلها الله عز وجل فتقبض أرواح المؤمنين. خلاص؟ طيب. الحق قد يخرج عن قول بعض الأمة، البعض ده الأمة إلا واحد، شوف الأمة كلها المجتهدين إلا واحد، شوف إلى واحد الحق هذا قد يخرج عن أهل المدينة كلهم، نعم من باب أولى. الحق هذا قد يخرج عن أربعة، نعم. الحق هذا قد يخرج عن سبعة، نعم. قد يخرج، حط القاعدة، لا يخرج عم قلنا حط القاعدة. استريح، شوف مسألة تانية، شوف مسألة تانية، ريح نفسك، ده الحق، ريح نفسك. في أحد مش منكم، في أحد من أهل العلم قد يخالف هذا؟ أيوة، التانية دي قد يخالف الأربعة. لا ليه؟ قال ما يا ابن، عايزين المحققون، عايزين الأدلة بتاعتها، إنما أنا عندي أدلة وكذلك جعلكم متى وسطا لتكونوا شهداء عن الناس. عندنا يا ابن أدينا ومشقق رسول متابع متابعنا الهدى وتابع غير سلم أمنين. عندنا يا ابن كلهم في النار إلى واحدة. عندنا يا ابن القرآن من أوله لأخره يا ابني. القرآن من أوله لأخره والحق اللي يمكن يقضي على الأمة أبدا إنما قد يفعل عن بعض. يا ابن عندنا كده. عندنا يا ابن كده قد يخرج. وانت عندك درس في الأصول حارد إن إجماع الحج ودرس برضه في الأصول إنه هل يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين. في بعض أهل العلم لا يرى أن خلاف الواحد اثنين يعكر على الإجماع. والصحيح العلم المحققون أن خلاف الواحد اثنين في عصري الخلاف هذا معتد به بس خالص ولا أي إشكال ولا فيها أدنى إشكال. نعم أكمل.
فليس في كلامه إلا حكاية الإجماع على جواز.
هنرجع عند الكلام ده تقريبا يوم السبت برضه عادي مش فيش مشكلة. إيه الإشكالية؟ نعم.
فليس في كلامه خدت
كل حاجة دلوقتي يعني هتجي يوم السبت انت حافظين المسألة. نعم لكن كل حاجة برزقة نعم.
فليس في كلامه إلا حكاية الإجماع على جواز تقليدهم لا على وجوبه بل صرح بأن
أعد من أول بقى كلام الشيخ حمد.
وتضمن كلامه أيضا أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد من المذاهب الأربعة دون من عداهم من الأئمة لأن مذاهبهم مدونة قد حررت ونقحها أتباعهم بخلاف أقوال غيرهم من الأئمة فلأجل هذا جاز تقليدهم. فليس في كلامه إلا حكاية الإجماع على جواز تقليدهم لا على وجوبه بل صرح بأن القاضي لا ينبغي له الاقتصار على مذهب واحد منهم لا يفتي إلا به.
انتبه يقول إجماع اللي ما احكي على إيه؟
على جواز على الوجوب
على جواز التقليد مش الوجوب ليس الوجوب ده ابتداء كده في كلام نهضير تعرف أن هذا على الجواز لا على الوجوب. ثم
بل صرح بأن القاضي لا ينبغي له الاقتصار على مذهب واحد منهم لا يفتي إلا به بل ذكر أن الأولى للقاضي أن يتوخى مواطن الاتفاق إن وجد
قال وقد ذكر
بل ذكر أن الأولى للقاضي أن
لا قبلها أنه
بل صرح بأن القاضي لا ينبغي له الاقتصار على مذهب واحد منهم لا يفتي إلا به بل ذكر أن الأولى للقاضي أن يتوخى
مناطق نفس مسألة أولوية ولا تحريم
أولوية.
يعني أولوية ولا تحريم أولوية. هل هو بيحرم أنك تقلد مذهب واحد وتقول به تمام هل بيحرم هذا ولا بيقول أنه جائز لك الأولى أنك لا تفعل هذا. نعم
بل ذكر أن الأولى للقاضي أن يتوخى مواطن الاتفاق إن وجد وإلا توخى ما عليه الأكثر فيعمل بما قاله الجمهور لا بما قاله الواحد
إذا يعود إلى التجويز هذا كل تجويز توخى قدر المستطاع لو أنت تراجع عندك شيء ما في إشكالية ولكن إن لم يكن فالجمهور. نعم
لا بما قاله الواحد منهم مخالفاً الأكثر فقضية كلامه أن المقلد لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة بل يجتهد في أقوالهم ويتوخى ما عليه أكثرهم إلا أن يكون للواحد منهم دليل فيأخذ بقول من كان الدليل معه فيكون من الذين يستمعون القول
إذا كان الدليل فيأخذ بمن كان لا بقى كلام الشيخ حمد اللي بيطعم بكلام هريرة اللي ابن هريرة ما ذكرش كلمة الدليل هذه انه اذا كان معه الدليل فيلزمه ان يقول ذلك. كلها اولويات كلها استحسانات كلها جوازات كلها في هذا الامر انما اذا ظهر الدليل يجب العمل به هذا ما يظهر في كلام ابن هريرة. اعد العبارة دي يقول
فقضية كلامه أن المقلد لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة بل يجتهد في أقوالهم ويتوخى ما عليه أكثرهم إلا أن يكون للواحد منهم دليل فيأخذ بقول من كان الدليل معه.
عزيز العبارة دي في لفظ ابن هريرة ابن هبير خليها خلي حد يجيبها شوف هذا العبارة ده العبارة دي في كلام ابن هبير عايزين كلام ابن هبير إن العبارة ده ألا وهي ها فإذا إلا أن يكون
للواحد منهم دليل فيأخذ بقول من كان الدليل معه فيكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
الكلام ده بدليله إحنا سمعناهوش في كلام ابن هبير إلا إذا كان فيه بقى كلام إحنا لم يقرأ تمام ها دي في نعم.
وهذا من جنس ما أشرنا إليه فيما تقدم من أن المقلد إذا كان نبيها وله ملكة قوية ونظر فيما تنازع فيه الأئمة وأمعن النظر في أدلتهم وتعليلاتهم تبين له
الراجح من المرجوح حينئذ فتبين له الراجح من المرجوح وحينئذ فيعمل بما ترجح.
وما عادش المقلد ده اسم وصف المقلد. ضابط الشيخ حمد هنا هيبقى مقلد هيبقى مجتهد. أعد شوف وهذا الذي نقوله ها
وهذا من جنس ما أشرنا إليه فيما تقدم من أن المقلد إذا كان نبيها وله ملكة قوية.
المقلد خلي بالك المقلد عندنا أصلا المقلد الذي ما عنده علم. اتفق العلماء على أن المقلد ليس بفقيه يبقى ما عنده نظر. إنما بقى المقلد الذي ها
إذا كان نبيها وله نبيها ملكة قوية
له ملكة. هو المقلد عنده ملكة إيه؟ ملكة يسألها للعلم ملكة يأخذ الأعلم والأورى ها ملكة إيه؟ اي مقلد مذهب اسمه ايه جايبينه منين احنا؟ المقلد كلمه مقلد هيختلف وصفه في المذهب عن غيره؟ وضع هذا في المذهب ليس بصحيح. المقلد اجمع العلماء ابن عبد البر يقول اجمع على انه ليس بعالم. مقلد يعني ضد الاجتهاد مجتهد مقلد. طب اذا كان نبيها ها
ونظر فيما تنازع
الناس
فيه الأئمة
وأمعن
النظر في
أدلتهم
في أدلتهم وتعليلاتهم تبين له الراجح من المرجوح.
تبين الراجح ما شاء الله يعني أعلى أنواع النظر والاجتهاد. بس هو ليس مجتهدا ده اللي احنا بنسميه طالب علم عنده آلة النظر وده ليس مقلدا ها.
وحينئذ فيعمل بما ترجح عنده أنه الصواب ولا يخرج بذلك عن التقليد.
تمام كيف بقى لا يخرجك عن التقليد؟ ان هو ليس مجتهدا مطلقا. احنا عند الناس ما هو مجتهد مطلق ومقلد انما عندنا مجتهد مطلق عندنا من قلت اهليته عن ذلك فان النظر في كلام العلماء يتخير ده لا يسمى مقلدا ده يسمى طالب علم هذا اللي هو يعني لو كان عنده نظر. اما المقلد عندنا يساوي العام اللي هو فاسألوا أهل ذلك فيقلد عالما يسأله إنما عنده نباهة وعنده نظر وبيرجح ويتخير هذه طلبة العلم ليفعلون اللي هم أو العلماء اللي هم دون المجتهد المطلق. نعم أكمل.
فإذا كان الرجل شافعيا أو حنبليا ونظر في كتب الخلاف ووجد دليلا صحيحا قد استدل به مالك فعمل بالدليل كان هذا هو المناسب في حقه فيجعل
كان هذا هو الواجب في حق. الكلام ده موجود في كلام ابن هبيرة. التوزيعات دي كلها في كلام ابن هبيرة احنا ما سمعناه خالص. احنا سمعنا واحد ما عنده أهلية اجتهاد وعنده الأربعة فينظر إن كان عند جواز العمل بهذا لكن الأولى له إن يبقى يشوف لو الجمهور يبقى معاه تمام ولو واحد وهكذا يجوز يعمل بالواحد لكن أكرهه هذا بس هذا اللي هو لا دليل عليه. لكن كلام الشيخ هنا هذا عليه دليل. الإنسان بينظر وبيرجح بحسب الدليل ويعمل به. كلام الشيخ غير كلام المهمورين. نعم
هو ابن هبيرة يقول يا شيخنا فإذا خرج من خلافهم متوخيا مواطن الإتقان ما أمكنه كان أخذ بالجزم عاملا بالأول.
ماشي بالأول هو ده كلام ابن هبيرة عادي أحسن وانجز الواحد ولكن أكره يبقى مسألة أولويات يعني. لكن كلام الشيخ حمد لا. نعم
إذا كان الرجل شافعيا أو حنبليا ونظر في كتب الخلاف ووجد دليلا صحيحا قد استدل به مالك فعمل بالدليل كان هذا هو المناسب في حق فيجعل إماما بإزاء إمام فيجعل إماما بإزاء إمام ويسلم له ويسلم له الدليل بلا معارض.
نعم.
وليس هذا من الاجتهاد المطلق بل هو من الاجتهاد المقيد فهو
يتبع. أيوة جميل أوي جميل أوي كلمة كلام المقيد ده ليس مش مقلد وحتى رسول مقلد يبقى ده كلمة اصطلاحية اصطلاحية عندهم حلا نوافق عليها بس المهم يعني الوصف جميلة قوي. تبعتي على طيف اجتهاد مجتهد مطلق مجتهد مقيد ده اللي هو المطلق اهو وده مقيد يعني مقيد يعني ضمن المطلق ما له أهلية المطلق لكن عنده ترجيح عنده قواعد يرجح به تسميه بقى مقلد تسميه كذا بقى أمر اصطلاحي. المهم انه ليس الذي لا علم عنده المقلدة إنما اللي عند علم في النظر لكن ليس مقتدى النظر، مش هو الشافعي. ها أكل.
ويقلد الإمام، قال فهو يتبع الدليل ويقلد الإمام الذي
كلمة يتبع الدليل هذه يعني تكاد تكون عدو التمذهب، هذا في اللي بضع القوالب بقى الجفة الجفة، لكن شوف يتبع كلمة دليل، لا إمام جائزة عنده يعني إمام معتبرة كلمة دليل. ليه بقى؟ لأن أنت أصلا مش أهل كلمة الدليل. طب لما أنا مش أهل كلمة الدليل يعني أي بقى أخطر إيه؟ مش أهل الدليل ما تكلمش بس، لكن مش أهل الدليل تلزمني مذهب معين، إلزمني بسؤال أهل العلم بس. أنا مش أهل للدليل يا ابني، الدليل ده حاجة كبيرة أوي، الدليل ده طرح فيه صح حاجة كبيرة عليا، يبقى أسأل أهل العلم بس. إنما أنا مش فاهم الدليل، أدخل على أحمد فإنه دليل، أدخل على مالك فإنه دليل، أو لو هم ثلاثة وواحد خد ثلاثة فإنه دليل، أو الأولى أنت لا، هذا كله دليل ما عندي معرفة بالدليل، عندي الدليل الثاني. ما هو الدليل الثاني؟ الدل عدله هو العالم، أسأله فأسأله على الذكر. نعم.
وأما الأخذ بالدليل من غير نظر إلى كلام العلماء فهو وظيفة المجتهد المطلق. وأما
اللي احنا ونفوا الدرس ولا لا، خلي بالكم يا شبابه. وأما
وأما الأخذ بالدليل من غير
أما
نظر
الأخذ بالدليل
من غير نظر إلى كلام العلماء،
من غير نظر كلام العلماء، مش لازم أتوقف حتى أنظر العلماء قالوا ولا ما قالوش، لكن هذا مين بقى؟
فهو وظيفة المجتهد المطلق.
إيه المطلق؟ مش إحنا قلنا كده ولا ما قلنا غير كده؟ قلنا كده، لا يلزم إحصاء النصوص ولا يلزم إحصاء الأقوال. هو إمام بيتعامل مع نص أفت، بان بعد ما أفتى مخالف الإجماع، لا يقال هذا مخالف وما أدري ما هذا إجماع، هو النص لا، فبان أن النص نسخ وهو ما عنده دراية بالنسخ، بان النص له مخصص ما عنده دراية، بان النص له مقيد ما عنده دراية. تمام. ها.
وأما المقلد الذي لم تجتمع فيه الشروط ففرضه التقليد وسؤال أهل العلم.
وأما
المقلد الذي لم تجتمع فيه الشروط ففرضه التقليد وسؤال أهل
العلم. نفس تقسيمنا بس ممكن الاصطلاح منه يختلف، اللي هو مقتدى مطلق، مقتدى مقيد، لا مطلق ولا مقيد يسأل أهل العلم. إحنا بقى بنقول إيه بقى؟ مقتدى. تمام. دون المقتدى بما لا نظر عام. تثبيت اللي بالوسط ده بقى مقلد، ده المشكل، ده المشكل اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المجتهد المقيد، تسميته مقلد لا، التقليد من القلادة، كأنك انت اخذت قول الغير وحطته في صدرك وبتشتغل به. ولهذا ابن عبد البر نقل ان المقلد ليس بفقيه، ليس بعالم، اللي في العلم ما يقال مقلد، نسميه عامس بس، يقلد العلماء اسمه كده عام مقلد العلماء. لكن على كل حال هيبقى امر اصطلاحي بس، هيبقى امر ايه؟ اصطلاح. يبقى انت ما تقول بقى مقلد، مقلد مذهب مقلد كده اللي هو على كلامه اللي هو المجتهد المقيد، المقلد هذا المجتهد المقيد، ليس المجتهد المطلق اللي احنا بنسميه ايه؟ زي علماء دون المجتهد او طلبة علم عندهم آلية النظر او الى خير. ويبقى المقلد اللي هو اسمه العامي اللي بسأل هذيك، ده الاصطلاح الصحيح فيه عام مقلد. تمام. طيب عالم او طالب علم لم يبلغ رتبة المجتهد مطلق لكن عنده اليات النظر في كلامه، وهذا احنا قلنا المجتهد مطلق تعامله مع النصوص. طيب دون ذلك تعامله مع اقوال العلماء في فهم النصوص. طب دون ذلك تعامله مع اهل العلم بس يسالهم عن باشكالين. نعم.
قال عبد الله بن الامام احمد سالت ابي
عايزين بقى هو ده الكلام اللي احنا بنقوله ده. قال عبد الله بن احمد قال تعالى، هو ده اللي احنا عاوزينه، احنا ما سمعناش حاجه اسمها قال تعالى ولا سمعنا قال عبد الله. تمام. عايزين كده، عايزين الائمه الاثار. ولهذا بقول لك ادخل على المسائل ديت من فوق، ما تدخلش من تحت، ما تدخلش من تحت، ادخل عليها من فوق. عايزين بقى الائمه، قال مالك، قال الاوزاعي، عايزين كده. نعم. قال
سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك ولا الإسناد القوي من الضعيف، أفيجوز أن يعمل بما شاء ويتخير ما أحب منها فيفتي به ويعمل به؟ قال لا، لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.
قال الرملي، قال النفراوي، قال ابن مفلح، قال أحمد. أظن ما المسألة واضحة. أعد المسألة. رجل عنده كتب، عنده كتب، لكن ما عنده تمييز بين أقوال. عنده كتب فيها يا أحمد، ها؟
فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فيها السنة، فيها الأحاديث اثنين،
واختلاف الصحابة والتابعين،
فيها صحابة مختلفون، فابن عباس وابن عمر وابن عمرو وابن مسعود وابن الزبير، جميع العبدين، ها؟
وليس للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك
ولا الصحيح، ده صحيح ولا ضعيف عشان أعمل به ما عنديش، ها؟ أنا عندي مادة خام، عندي النصوص وعندي العلماء، ها؟ بس ما عنديش بصيرة أتخيل، ها؟
ولا الإسناد القوي من الضعيف،
ولا الإسناد القوي من الضعيف، ولا أي شيء من هذا.
أفيجوز أن يعمل بما شاء
بما شاء، ياخد قول الشافعي، ياخد قول أحمد، ياخد الجمهور، ولا يعمل إيه الرجل ده؟ يعمل إيه؟ ما عنده بصر ينظر في كلام العلماء، اللي هو احنا بنقول الرجل الثاني اللي هو دون المجتهد المطلق، لا هو ما عنده بصر، هذا يعمل ايه؟ افياخذ بما شاء، اللي هم اللي بيقررون لنا في الاربعه، خذ ما شئت من هذا، قلد، انت ما عندكش بصيره ادخل على اي امام من هذه الائمه، من هؤلاء الائمه. نعم.
ويتخير ما احب منها فيفتي به ويعمل به. قال لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح يسأل عن ذلك أهل العلم.
تمام. إذا ما عنده نظر يرجح بالدليل يسأل أهل العلم، واضح. هذه لما نأخذها من أصول أدى الإمام أحمد، هتدخل بقى في مفردات بقى المذهب، وقال فلان الحنبلي في القرن العاشر، وقال فلان الحنبلي في القرن الثامن، وقال فلان الحنبلي في القرن ده، هتدخل في هذا هتضيع المسألة. نعم، ده كلام الشيخ حمد، كلام سلفي، كلام جميل، تمام، كلام جميل، طيب غير اللي علق عليه من كلام ابن هبيرة. يعني حتى هو بيقول ابن هبيرة ما يرى الوجوب يرى الجواز، بس حتى الجواز هو ما ناقشه، يعني جواز لمين، جواز ايه؟ فاحنا زي ما قلت لك كده، هؤلاء جعلوا، خلي بالك، جعلوا المذاهب الأربعة بمنزلة الروايات الأربعة الواردة في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الصور الأربعة لسنة واحدة. إن شئت أن تأخذ السنة، وإن شئت تأخذ السنة، شئت تأخذ هذه السنة بس. فهذا الكلام هو الذي يدل عليه الدليل. تفضل. لنا أن نعصيهم إيه؟ بالإيه؟ بالإيه؟ ولا ايه؟ وهو بيقوله ساسا، والسؤال كان ايه؟ طب ايه الشاهد في هذه؟ يعني هو اصلا عالم ولا عامي؟ يعني عالم. طب هيفتي بالمذهب الذي دل عليه دليل؟ ما هو كلمه عالم، عالم دي قسمين، عالم مجتهد ده مطلق تمام، وعالم اللي هو المقيد. احنا بنسمي طلبه العلم بيسميه عالم، بيسميه عادي، بس هو مش مجتهد مطلق تمام. هيفتي يفتي بالمذهب ولا يفتي بما ترجح عند من مذهب الرسول؟ نعم، لا يستطيع ما يقعدش هنا، ده يستطيع يروح عند ام محمد زوجته ويتعلم الاول ثم بعد ذلك ياتي يفتي. يبقى ده مكانه عند ام محمد، انما مكانه ان هو يقضي بين الناس، لا يقضى بين الناس باقوال الناس. النضرة الانعدام لا يخول ان تقول الله بلا عين. فان الذي انعدم عنده الاجتهاد ثم كان في وقت في حاله في مكان وليس عند شيء من اقوال العلماء خالص، ولا يجد مفتي ولا يجد قاضي، ولازم يعمل الان، لازم كذا كذا تمام، ففعل الشيء بمطمئن ليسه، قد يكون معذورا عند الله. انما نحن نقعد للناس اللي ما عنده مجتهد يرحل الى مجتهد. طيب اللي ما عنده مجتهد يرحل الى مجتهد. اما ان نعين جاهلا بالشريعه قاضيا لانه لا يوجد عذر شرعي، انما لان مع الوجود، لا مع الوجود لا يصح. قول الله بالعلم، كيف انت قول الله بالعلم ولا قول عاد الله خلاص احنا قلنا كل الحاجات دي. اولا الكلام من ابراهيم تجيبه، احنا ما نعتمد على نقل حد او فهم حد، كلام من ابراهيم تجيبه. الامر، وانا قلت لك اللجنه هات القرار ده بتاع هيئه كبار العلماء تقريبا، اللي هو تقنين الفقه، تقنين الفقه هو ده، نجده تقريبا في عهد يا الملك سعود يا فيصل، حاجه زي كده كان البحث هذا في زمانه، يعني يمكن امام، يمكن ايام ابن ابراهيم كمان، يمكن هذا كان ايام ابن ابراهيم تقريبا هذا. فهنا احنا عندنا لا يتقلد الفتية ولا القضاء في الكبير والصغير الا عالم به، لكن احنا بندخل مساله بقى اسمها ايه؟ اسمها تجزؤ الاجتهاد. هل يلزم في القاضي، هل يلزم في المفتي ان الاحاطه والعالميه الكبرى؟ لا، لو انا مجتهد في مساله اصبت اعرف ادلتها واعرف اقوال اهل العلم فيها وكذا، يجوز ان افتي بها وان لم اكن العالم المجتهد المطلق، بس عالم بالمساله ده المسموح به، ده ادنى المسموح به اللي هو ايه؟ تجزؤ الاجتهاد. يعني هشام يجوز، مش مجتهد، لكن هشام يجوز أن يفتي في مسألة هو عالم بها أكثر. ربيع بن هادي هيثني على محمد حسن مثلا يعني تمام، وهشام أضرب محمد حسن ومخرجه ومدخله بما عنده وكل شيء، أحطه بهذه مسألة علما، والشيخ بنى ثناء على ده أمور عامة، عدم بلوغ القدح إليه، وهشام تمام عند علم هذه المسألة، لهشام أن يفتى في مسألة وكلامه يقدم للدليل. يبقى هشام مش زي الشيخ ربيع في العلم، لكن هشام عنده مسألة أحاط فيها بالعلم، فهنا بنسميه تجزؤ الاجتهاد. لكن لا مجتهد مطلق ولا مقيد ولا عند تجزؤ، إنما هو من عوام الناس، حقه أن يسأل لا أن يسأل، حقه أن يسأل لا أن يسأل. يا أخواني ده عمر بن الخطاب نقل إجماع على هذا، أن عمر كان يرسل عماله إلى السوق فيقيمون منها كل من ليس بفقيه. أنت قدمت على بيع وشراء، فقيه أنت ولا مش فقيه؟ لا والله ما أعرف حاجة. طب روح، ما يبيع وشراء الفقيه في بيعك وشرائك الفقيه. طب في قضاء بين الناس المقلد؟ هذا كلام من أبطل الباطل، هذا من أبطل الباطل. واضح؟ جبت كلام احنا كنا بنبحث عن ايه؟ اللجنة. قرار موجود؟ ما جبتهوش؟ موجود من قرارات هيئة كبار العلماء او اللجنة الدائمة، هذا او ذاك، بحث يمكن كان في عهد الملك سعود او فيصل او كذا. خلاص يا علاء بقى انت بتقول ليس عالما وليس جاهلا، حدد يا علاء، حدد مقتضى الدليل. انا حدد مقتضى الدليل والتحقيق. الان انت تجوز يا علاء ان يتقلد واحد القضاء او الافتاء وليس بعالم؟ ها جميل قوي، جميل قوي. عند الحاجه يا علاء يعني غير موجود عالم، انت تجوز للجاهل المقلد العامي اللي ما يعرف كوع من كرسوعي ان يفتي؟ ان لم يجد مفتيا معذورون، لكن ما عذر من قال بالعلم بيقول ليس جاهلا ولا عالما؟ امال اسمه ايه بقى؟ تقصد الفوزان يعني مش احمد بن حنبل؟ ما انت عندك احمد بن حنبل وعندك الفوزان وعندك عمي، هو مين يا علاء؟ لا هو مين؟ عايز افهم. هو الفوزان هو علاء يعني؟ هو علاء؟ لا هو علاء يا ابن حدد له. انا بقول لك اهو، هو علاء ولا هو الفوزان ولا هو احمد بن حنبل ولا هو ام علاء؟ حدد لي بقى، قول لي هي ام علاء ولا علاء ولا فوزان ولا احمد بن حنبل عشان اعرف بس اشوف اوجه الكلام في ايه. مش اصله مش عالم قوي، اصله مش عمي. امال هو ايه؟ امال هو إيه؟ احمد بن حنبل لا يجوز ان يقضي في مساله لا يعلمه. ايه بقى رايك؟ يعين احمد قاضي ولا يقضي بما يجهل. بس خد من معين الكتاب والسنه واجماع الام، احمد بن حنبل يصح قاضي؟ ده قاضي القضاة في بغداد مثلا، عشان نقيد بلاش قاضي القضاة بإطلاق. خلاص احمد بن حنبل القاضي هذا كبير القضاة لا يجوز ان يفتي هذه المسألة بلا علم. ابو بكر كبير الامة في العلم، مراثي الجدة، ما عرفش في حاجة. هاتولي تعرفوا حد فيكم يعرف مراثي الجدة؟ ايوه انا، المغيرة بن شعبة ومحمد المسلمة، ايوه انا عندي. ابو بكر ما قضى فيها، كبير الأمة لم يقض في مسألة، فكيف آتي بجاهل بكل مسألة؟ كبير الأمة لا يجوز أن يفتي أبدا في مسألة يعلمها ولا يعرف أدلتها. كيف يعني لا يعلمها؟ يعني لا يعلم أدلة فيها، لا يستطيع أن يشهد فيه. لهذا ده أمر مقيد. مراسل الجدة نعم فيه. عمر جمع الناس أيضا في مسائل، هل عندكم شيء فيها؟ فإذا كان كبير الأمة، مش كبير المفتين، مش مذهب الأربعة، إذا كان كبير الأمة أبو بكر توقف حتى يسأل. من اللي عنده علم في ميراث الجدة؟ أنا ما عندي علم. من اللي عنده علم في ميراث الجدة؟ يبقى قام المغيرة أو قام محمد المسلمة أو هما فقال ذلك. هذه مسألة من أخطر ما يكون. احكم على كلام اي عالم بالمجمع عليه بادله الشرع. احنا بنبحث مساله القول على رب العلم. اخواني عايز اعرفها لكم باختصار كلمه واحده بس، ان احنا دلوقتي بحثنا في مساله القول على الله بغير علم، جائزه ولا غير جائزه؟ تخيلوا 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 المساله كده، ان احنا بنبحث مساله هل القول على الله بلا علم جائز ولا لا. تمام، هتقول مذهب أربعة، أنت قلت بلا علم، سيبك مذهب أربعة، اسأل الأربعة، خلاص أنت بتغضب إيه؟ اسأل الأربعة، فإن أقوال الرجال ليست هي الأدلة، لكن إذا دل على الأدلة، لا يجوز أن تفتي بكون عالم لكون عالم، فأنت تتقول، تخيل على بلا علم، عندك مصحف أو كامل آيات، لا يخرج عنها الحق، لكن ما عندك نظر، لا يجوز تفتي بأي آية، بأي آية، إلا أن تكون عالما به، خلاص؟ فهنا تتخيلوا ان البحث ده بحث اسمه هل يجوز الافتاء والقضاء تمام والقول على الله بلا علم. من عنده المذاهب الأربعة ولا يستطيع النظر فيها بلا علم، من عنده مذاهب الصحابة ويستطيع النظر منها بلا علم، من يحفظ القرآن وما عند فقهه بلا علم، من يحفظ الأحاديث بأرقامها كلها وما عند فقه نظر وقال العلماء فيها بلا علم. أنت يا بلا علم اذهب لمن عنده علم. تخيلوا تخيلوا من نشوف التشقيقات دي بتجعل الناس يبحثون في مسألة عنوانها هل يجوز القول على الله بالعلم. أنا ما أقصد هو والله كده، هي كده اصلا مش غير هذا. ما هو انت هتجيب عالم هتجيب صحابي وانت لا تعلم دليلا بلا علم. اتفق الفقهاء على ان المقلد ليس بعالم. تمام يا اخواني، ما في لازم علم، ترجيح هي التوقف بس. تسال احنا عايزين بس كلام بعلم، يعني مش عايزين بس ها. يجوز لمين؟ مطلقا يبقى مجتهد مقيد اللي هو عنده النظر والاختيار. طب كمان ودي فيها خلاف؟ ما فيها خلاف. احنا هنا بالقواعد اللي استعملها الان اللي بيقول انت ما عندك نظر اهو خالص، خد بالجمهور. وانت ما عندك نظر خد بالجمهور. والله لو عندك نظر وكذا الاولى تاخد بالجمهور بهذا، لكن ما عندك نظر خد بالجمهور. وان كنت الواحد اجوز لك تاخده بس هذا خلاف اكره ذلك. لا احنا عايزين كلام واضح الدلاله زي ما قلنا كده، عايزين في النهايه قاضي يقضي بعلم. ما عنده علم فهذه مساله لا يقضي. طب ولو كان مؤهل مجتهد مطلق وما عنده علم فهذه مساله لا يجوز ان يقضي. ما في اعظم من ابي بكر رضي الله عنه. تمام، يبقى حتى المؤهل جاء في مسألة ما عنده علم لا يجوز أن يقصي. طب غير المؤهل لا يجوز أن ينصب. الفرق بينهم إيه؟ إن ده ينصب، لكن إذا جاء في مسألة يجهله علما لا يوصف فيها. الثاني اللي هو بقى الثاني، عايزين نفهم يعني إيه الثاني. الثاني نحددها بالوصف. الثاني اللي هو إيه؟ ليس مجتهدا مطلق، لكن مجتهد مؤهل للنظر في أقوال المجتهدين المطلقين، عنده أهلية نظر مش عنده أهلية استقلالية في النصوص. انزل تحت يبقى التائي الأول دليل النص، الثاني النص بس نظر الفقهاء. يجوز تقليده القضاء، ما في مش لازم مجتهد مطلق، يجوز تقليده في القضاء لا إشكال في ذلك. طيب هنا أمامه أربعة، لا أمامه مذاهب المسلمين مش الأربعة. أصل الأربعة انتهى إليه والحمد لله الباقي كله منتهي إليه في المصنفات والمسانيد والصحاح وكتب الخلاف العالي، كله منتهي ومصنف. الاستذكار في مذاهب علماء الأمصار الأوسط لابن المنذر في معالي العلماء الأمة بقى العلماء من إجماع واختلاف. ده النظر عندي كده النظر. طيب جاءتني مسألة ليس عندي فيها نظر، خد بكلام الجمهور أبدا. طب خد بكلام واحد أبدا. عندي دليل مع الواحد أخذ به، عندي دليل مع الجمهور أخذ به، ما عندي دليل لا عند الجمهور وعند واحد أخذ به وميز، أسكت ولا تقف من سلك بعلم. بس ثالثا عامي ما عنده لا نظر في النصوص ولا عنده نظر في كلام أهل العلم. عنده مين؟ أهل العلم، مش النظر في كلام العلم، عنده أهل العلم فاسألوهم. فاسألوا هذه المتبعتهم. هذا هو أصلا ما يصح حرف واحد من كلام خلاف هذا. مش أنا بتكلم يعني بقول مسألة هذه وأنا بجزم، لا ده مش مسألة هذه أصلا، هذه مسألة عليها الكتاب والسنة فاسألوهم. ولا تدخل فيه ولا تقف ما ليس لك بعلم. هتدخل فيه التجرؤ على القول على الله عز وجل بالعلم. الإمام أبو بكر توقف، توقف بكر حتى ينظر، عثمان يراجع، علي يراجع، عمر يراجع. قال سالم بن عبد الله عمر لما أفتى عمر وأفتى ابنه في أن المحرم لا يمس الطيب حتى يطوف، قال وحدثت عائشة رضي الله عنه. حدثت عائشة مين المجتهد؟ عمر كان أمير المؤمنين، يعني رأس الإجتهاد في الأمة، مش ولي أمر بس، مش ولي أمر سياسي. عمر مرجعية الناس شرعا وسياسة الرأس الأولى، علما وولايات يفتي. ابنه من مجتهد الصحابة عبد الله يفتي. حفيده سالم يقول حدثت عائشة أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحرمين قبل أن يحرم والحلي قبل أن يطوف والسنة أولى. ما تقوليش بقى منتهي الرضاة ولا مقنع وده حظه الدراسة بس، اوعى تتجوزه. اما افتى ارجع الى منتهى ارادات اهل العلم وهو الكتاب والسنة بفهم مذاهب علماء المسلمين. بس انا مش مؤهل وعندي المنتهى. مين اللي قال تفتي بالمنتهى؟ مين اللي قال تقضي بالمنتهى؟ لا المنتهى ولا الفروع ولا احمد ومالك والشافعي ولا الاربعه معا. مين اللي قالك؟ انت تروح هناك، تروح تعلم وتيجي. اصل يا جماعه احنا حاجزين ده بكره 8 ذو الحجه يوم الترويه ان شاء الله، والسفينه ملهاش، القائد ما جاش، واحنا عايزين نسافر عشان نلحق بكره ان شاء الله، عايزين نحرم 8 وكذا. مفيش. طب مين يا جماعه اللي كان عنده عربيه كره كده بيسوقها؟ يكون اقرب واحد يعني. انت طب تعال يلا توكل على الله وسوق السفينه يلا، طالما انت كنت بتسوق عربيه كره يعني ممكن هيبقى برضه يعرف يتحكم فيها شويه، عشان ده ضروره وحاجه. غرقنا كلنا، لا حجينا ولا فضل. فاذا لم يوجد عند الناس العالم معذورون. اما ان اجوز الافتاء على الشريعه ما عذرك، ما وجد عالم عندي ارحل. قال البخاري في كتاب العلم باب المساله في الرحله النازله، الرحله في المساله النازله، خلاص ارحل، ارحل الى الناس العلماء اسالهم ما جاءني اليوم، ما جاءني غدا، كذا كذا اخر. طيب انا بقى كهشام في مساله ما عندي فيها اجتهاد ولابد اعمل الان، مطلوب من انا اوقع ولا ما اوقعش، اعمل ما اعملش وكذا، وما عندي شافعي مساله عندي هذا، فهذا اللي ممكن ايه يعني اطمئن نفسي مثلا اقول الشافعي او كذا او اقلد الشافعي او احمد لان نفسي خلاص. ده ممكن حاله ممكن تجوز اذا 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 ضاق المساله ولابد من عمل، فانت تعمد الى كلام علم زي ما احنا في الحديث كده. انا ما عنديش مثلا اجتهاد في الحكم، او حتى انا مجتهد بس الحديث ده انا ما عنديش، لم ادرسه تمام، وهاخد بتاع صحيح الترمذي ما في مشكله، بس صحيح عالم تاخد بصحيح الترمذي وكده، يبقى انت عملت بالمتاح كانك سالت الترمذي عنه. نعم قال ايه لكن انتوا ما جبتوش القرارات، قرار موجود وجهة نظر بعد القرار، لا القرار هات النتيجة بتاعته، هات النتيجة بتاعته نجيبها نسلسلها كده.
طيب ندخل يا شيخنا ما عرض على اللجنة الأول
ها
بعد المقدمة، فبناء على أمر جلالة الملك وفقه الله بالنظر من قبل
مين الملك كان مين؟
نعم
الملك مين؟ مش موجود؟ نعم سنة كام؟ كان سنة كام؟ مش موجود تاريخ وكذا؟ ما نبتالي هو فيصل أو سعود. نعم
بالنظر من قبل هيئة كبار
قرب المكان
بالنظر من قبل هيئة كبار العلماء في أمر جواز تدوين الراجح من أقوال الفقهاء لإلزام القضاة العمل به وقبل
خلي بالك إن كلمة نفس الراجح دي بس كده، بس كده الراجح ده قضية أخرى. راجح راجح باعتبار مين؟ مين اللي رجح؟ نعم لكن هم على اساس نوب عشان يضبطوا مساله الايه القضاء ده، فقال لك خلاص احنا هناخد الراجح. ممكن بقى بحسب اجتهاد 5 6 10 20 من العلماء الكبار ويجمعوا الراجح. قال
في امر جواز تدوين الراجح،
الراجح ايه؟ لا
الراجح من اقوال الفقهاء
تمام، فقهاء عموما
لالزام القضاة العمل به
تمام،
وقبل الدخول في صلب البحث وتقرير ما هو الحق الذي تشهد به قواعد الشريعة وعليه عمل السلف رحمهم الله نقول
أولا حتى المصدر مصدر أصيل وبناءً ها وقبل الدخول كذا الذي دلت عليه
في صلب البحث وتقرير ما هو الحق الذي تشهد به قواعد الشريعة وعليه عمل السلف رحمهم الله نقول أولا إنه مما لا شك فيه لدى كل عارف أن إمام المسلمين وفقه الله وثبت على الحق ونصره به لم يكن له في من هدف لم يكن له من هدف في هذا الأمر سوى الخير والحرص على جلب المصالح.
النهاية النتيجة
كلام طويل ورقات كثيرة
النتيجة خلاصة الاختيار
مما تقدم يعلم أن العلاج للمشكلة في غير تدوين المذكور الذي لا تؤمن عاقبته طيب ونتيجته غير مضمون.
أقرب بس السماعة عشان الإخوة بالتالي.
مما تقدم يعلم أن العلاج للمشكلة في غير التدوين المذكور الذي لا تؤمن عاقبته.
يعني علاج المشكلة في غير التدوين المذكور. نحن ندون إيه؟ الراجح من أن أخوة الفقهاء ونحطه والحكة والقضاء يحكمون به. قال لا. ها.
ونتيجته غير مضمونة.
تمام.
ويفضي إلى فصل الناس عن مصادر شريعتهم وثروة
أسلافهم. تمام. هيبقى عندك بس ده كتاب عبارة عن إيه؟ قواعد بس مقننة. قانون كذا قانون كذا قانون كذا أو حكم كذا حكم كذا حكم كذا. يبقى هنا عزلنا الناس عن إيه؟ عن المصدر ورجوع إلى علماء المسلمين. ها.
إلى فصل الناس عن مصادر شريعتهم وثروة أسلافهم الفقهية. كما سبق بيانه فتعين سلوك الطريق السليم العاقبة المأمون النتيجة الذي استقامت عليه حياة الأمة الإسلامية وأحوالها في قرونها السالفة
في قرون يسعنا ما وسع السلف نعم ها؟
انتهى
طيب يقول بقى ابن غصون له وجه نظر نعم. الوحيد طب ممكن
لا
تشوف
لا لا في اثنين
طب شوف اللي وقع على ده مين
الوقع كتير
اقولهم
المشهور الشيخ عبد الرزاق عفيفي
ها؟
الشيخ صالح اللحيدان
ها؟
الشيخ عبد العزيز بن باز
ها
الغديان
ها
قال عبد الله خياط مخالف وله وجهه نظر
تمام
عبد الله بن منيع له وجهه نظر
ها
محمد بن جبير مخالف وله وجهة نظر
ها.
راشد بن خنين لي وجهة نظر وليس فيها إلزام القاضي بالحكم بخلاف ما يعتقد صالح بن غصون رحمه الله وجهة نظر قال أحمد الله ثم المقدمة وبعد فمما لا شك فيه أن هذا الأمر الذي نبحثه أمر خطير وله شأن كبير وآمل أن تنظره هذه الهيئة نظرة فاحصة مبنية على ارتكاب أدنى المفسدة
ها؟
وقال صالح بن غصون وبدأ في الكلام مكتوب صالح بن غصون ثم قال في نهاية الكلام
ده كلام مين
راشد بن صالح بن خليل نعم
لا الشيخ الغصون
الشيخ الغصون صالح بن غصون قال أرى أن يستغني أن يستغنى عن تدوين الأحكام بإلزام القضاء بأن يكون الحكم بالراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله حسب ما هو مدون في الإقناع والمنتهى مع وضع حد لمسائل الخلاف في المذهب وتوحيد الحكم فيها وهذا في نظري أفضل
يقول أرى يعني إيه بالراجح
أن يستغنى عن تدوين الأحكام
أيوة.
بإلزام القضاء بأن يكون الحكم بالراجح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله
نعم.
حسب ما هو مدون في الإقناع والمنتهى
طيب.
مع وضع حد لمسائل الخلاف في المذهب
لا الحد اللي هو بقى ها
وتوحيد الحكم فيها
ها؟
وهذا في نظري أفضل
من لا يوحد ويضع تمام لماذا أصلا الراجح في المذهب هل هذا دين؟ هل هذا دليل؟ هل هذا مصدر؟ لكن اللي قاله الهيئة في جمهورها هو ده اللي عليه الدليل اترك الأم على مية عليه لما الراجح في المذهب طب الراجح في المذهب هو الراجح في الدليل؟ هل الراجح في المذهب هو الراجح في الدليل؟ طب والراجح في الدليل باجتهاد ولا بإجماع؟ أنا هأرى الراجح في الدليل مش اسم المذهب لكن هيبقى أيضا أن هذا اجتهاد قد يكون خطأ وقد يكون صواب نعم فأنا القاضي هتزيد الراجح بدليل أنا عندي أصلا الراجح كلام الشافعي أنا عندي دارس أنا قاضي أنا دارس في المسألة دي الراجح الشافعي الشيخ قال لي لا انتبه أنت تلزم بالراجح في, في 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 مذهب أحمد طب أنا لا أرى راجحا أنا أرى المذهب أحمد أصلا ضعيف أعمل إيه أنا بقى قاضي أروح لو ألزمني بالقضاء أروح ما يجوز إلزام بالراجح في أحمد ما يجوز الراجح عندي أنا هو أحمد هو مالك هو الشافعي وكان الشيخ عايز يقول مثلا يعني ضبط عشان اللي ما بيعرفش يعرف وكذا وكذا, يبقى ضبط كأنه بتكلم عن سالفة الضبط, فبدل ما نتركها كده ما نحط له, ما يبقى مثلا التقييد برجح في مذهبه خلاص يبقى ده أضبط. هذا في القوانين الوضعية. ايه رأيكم نحد في كذا يبقى احسن, نخلي الشارع ده 3 ادوار بس بلاش 4 لانه 6 متر. الكلام ده ماشي, انما في دين, في دين الله عز وجل اللي هو فائدة شيء فرضه الله والرسول مش الى 4, اللي هو ما اختلف فيه في شيء فحكمه الى الله مش الى 4, ده اسمه اجتهاد الامام, اجتهاد القاضي, اجتهاد العالم. نعم.
وهذا في نظري افضل اجراء يقلل من اختلاف القضاة. شوف في ده
يعني كأن الشيخ يعني عايز ايه, يقلل يعني يقلل كذا, كأنها مسألة بنقلل فيها الخلاف. صح, احنا يا جماعة في نزرع ننتج نصنع نبني مصنع هنا, ولا احسن يكون في النبارية الاصلح ايه؟ ايه رأيكم نعمل الحزام على هذا, نركب سائق السيارة بتاع خوذة زي سائق الموتوسيكل, لان احيانا بتحصل حوادث في السيارات برضو ممكن دماغه يضرب في البتاع, فاحنا نخليها بقى ايه خوذة, ده نقلل الاضرار, نخلي السرعة هنا 120 ولا 80, ما كل ده ماشي. نعم. انما في دين الله يا انت مؤهل تنصب قاضي بما يظهر لك من الشريعة او لا. نعم.
اما قال وهذا في نظر افضل اجرار يقلل من اختلاف القضاء في احكامهم, اما اذا بقي وضع القضاء كما هو الان فانني لا ارى مانعا من تدوين الاحكام الشرعية مستمدة من الكتاب والسنة واقوال علماء الامة, وذلك
سبحان الله مستمدة كتاب والسنة علماء الامة اختلفوا كيف هدونها بقى, على اي مذهب هدونها انا. نعم.
وذلك تفاديا لما يعرفه الجميع من وقوع
على نعم على كلام كل حال كلام الشيخ طبعا اضعف من بيت العنكبوت. ها اعطي الميكروفون اعطيه. ها
جاء فيها قال ثالثا نظرت الهيئة في الموضوع فرأت أن دواعي الإصلاح قائمة وأنه لابد من إيجاد حل للمشكلة وإصلاح لما تخشى عواقبه, غير أن الهيئة بأكثريتها
نعلم إذا مسألة الاختلاف في الكاملة نعلم القضاء نمتنهم لا يتقلد إلا مؤهل أتركه أمينا على الأحكام ولا إشكال. القاضي في الغرفة دي حكم بخلاف القاضي في الحكم ده مع أن القضية واحدة ولا إشكال أبدا, أنت على ما قضيت وهذا على ما قضى, بس حكم القاضي اختلاف القضاء في الحكام مسائل اقتضائية لا يرفع أحكام الآخر. أنا نفسي هقضي اليوم وغدا سأقضي بخلاف بما ظهر, حكم اليوم لا ينقض حكم بالأمس. أنا قضيت في القضية بقضاء جاء قاضي بعدية يقضي فيها القضاء والمسألة خلافية لا ينقض. متى ينقض؟ المخالف للإجماع أو النص الصريح. دي الضوابط السلفية, دي الضوابط السلفية. نعم.
قال غير أن الهيئة بأكثريتها ترى أنه لا يجوز تدوين الأحكام على الوجه المقترح لإلزام القضاة الحكم به لأنه ليس طريقا للإصلاح ولا يحل المشكلة ولا يقضي على الخلاف في الأحكام أو على ظنون بعض الناس في القضاء ما دام هناك محكوم عليه, لأن اتهام القاضي في حكمه لم يسلم منه أحد حتى خير الخلق صلى الله عليه وسلم, فقد قال له بعض الناس اعدل فإنك لم تعدل, وفي رواية إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله, ومع ذلك فإن التدوين المراد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه, وذلك لأمور. أولا أن إلزام القضاء أن يحكموا بما اختير لهم مما يسمى بالقول الراجح عندما اختاره يقضي أن يحكم القاضي بخلاف ما يعتقد ولو في بعض المسائل, وهذا غير جائز.
تمام. هيلزم القاضي أنه يحكم بخلاف ما يعتقد بناء على أنهم وضعوا لي هذا, وهذا غير جائز. أنا أقول لك لا يجوز للقاضي أن يفعل هذا. نعم.
وهذا غير جائز ومخالف لما جرى عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين ومن بعدهم السلف الصالح, ويسبب التحول عن سبيلهم. صح. ولقد سبب أن وجدت هذه الفكرة في خلافة بني العباس وعرضها أبو جعفر المنصور على الإمام مالك فردها وبين فسادها, فهي فكرة مرفوضة لدى السلف ولا خير في شيء اعتبر في عهد السلف من المحدثات. ثانيا أن إلزام القضاء أن يحكموا بما يدعى أنه القول الراجح فيه حجر عليهم وفصل لهم في قضاء
الكلام, يعني واحنا بس عشان نختم هذه بعبارة بس واحدة، من هذا بناخذ انه ان اجماع الاربعة ليس بحجة، وان الحق لم يحصل فيه، والا لو كان اجماع الاربعة حجة لكان هذا مخرجا عظيما في المسألة دي. نقول ايه؟ نبدأ بس حتى بالاقل اللي اجمع عليه الفقهاء الاربعة، يبقى احنا قلنا الخلاف جدا بعد ما كان القاضي يقتيد في كل شيء، لا احنا نضع له الان اللي اجمع عليه الاربعة. فلو مثلا المسائل عندي 1000 مسألة هيبقى المجمع 500، يبقى احنا كده استريحنا من 500 بما اجمع عليه الاربعة، تمام؟ او السبعة او الخلفاء او اهل المدينة. لو كان هناك مخرج يعد مرجعية للعلماء لقالوا به، لما لم تكن مرجعية الا الى اجماع فلا يجوز الخروج عليه، واجتهاد فلا يجوز الخروج عليه، لكن لا يجوز الإلزام بقول البعض دون البعض. طيب نكتفي بالقدر هذا، نكتفي بالقول هذا، خاصة يجينا كلام يوم السبت إن شاء الله، إن أحيانا الله هيبقى كلام طويل، أنتوا خدتوا كتير اليوم صراحة، ما كانش معد لهذا، بس يعني قدر الله ما شاء فعل، لعله خير، يمكن يعني الله أعلم بالأعمار. نعم، سبحانه وتعالى.